عن عائشة رضي الله عنها قالت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل تبوك عن جسر المصلي فقال مثل معصرة الرحم رواه مسلم. وعن ثمرة بن معدن الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهل رواه الحاكم. وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاته المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل معصيه الرحم المراه والثمار والقلب رواه مسلم. وفي روايه والقلب الاكبر وله عن ابي هريره رضي الله عنه نفسه دون القلب. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه لقيه دون عاشرة وقيد المرأة بالآخر. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا صلى أحدكم إلى شيء مشترى أراد أحدنا أن يشتد بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتل فإنما هو قيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه قليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل فقار وجهه شيئا فإن لم يجد فليصل العصا فإن لم يكن فليصب خطرا. رواه أحمد وابن ماجه وكتابه ابن حبان. ومن لم يصب من جعل أنه ومن لم يصب من جعل أنه ولم يكن من جعل انه منفرد بل هو حسن. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاه شيء والمرء ما استطعتم. رواه ابو داود وفي سنده ضعف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في موضوع السترة للمصلي. والسترة لا يكون أمام المصلي من شيء يمنع المار بين يديه، والحكمة في اتخاذها أمران. الأمر الأول أنها تنفع المصلي بمعنى أنها تدرع المرور بين يديه فلا ينشغل فكره عن الصلاة. الأمر الثاني أنها تمنع المار بين يدي المصلي فلا يقع في الإثم، ففيها منفعة للمصلي ومنفعة للمرء. واتخاذ السترة سنة وفيها فائدة عظيمة وفيها كما ذكرنا فيها منفعة للمرء وينفع للمصلي. هذه الأحاديث التي أوردها المصنف كلها في موضوع السترة وبيان حقيقتها وبيان الإثم الذي يكون على المار بين يدي المصلي وبيان ما يقطع مروره صلاة المصلي. نعم. في الحديث الأول
أبي الزهري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه من إثم لكان أن يقطع 40 خيرا له. متفق عليه. وقع في الدجال من وجه آخر 40 خليفة.
هذا الحديث عن أبي الزهري واسمه عبد الله قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وفي رواية 40 خريفا. هذا الحديث في بيان الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلي. لو يعلم ماذا عليه من الإثم بمروره، يعني ما يلحقه من الإثم بمروره ورواية من الإثم، نكبها المصنف إلى الشيخين، ولكن الشارع يقول إنها ليست الصحيحين كلمة إلى الإثم، وأن الذي هو الصحيحين لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. فعلى كل حال هذه اللفظة وإن لم تكن في الصحيحين فإنها تفسر المراد بكلمة ما عليه، فإن الذي عليه هو الإثم بلا شك. وكان أن يقف 40 لم يبين في رواية الشيخين تمييز 40، هل المراد 40 يوم أو 40 سنة؟ في رواية البزار 40 خريفا، والخريف هو السنة، يعني سيكون المعنى أن يقف 40 سنة خيرا له من أن يمر بين يديه. سميت السنة بالخريف لأن السنة أربعة فصول، الخريف والشتاء والربيع والصيف، وسميت في بعض فصولها وهو الخريف. الحديث فيه أن وقوفه 40 سنة مع ما فيه من المشقة والتعب خير له من أن يمر بين يديه لما في ذلك من الإثم العظيم. ووقوفه 40 سنة مع ما فيه من المشقة والتعب وطول المدة خير له من أن يمر بين يديه، لأن الإثم الذي يحصل له بمروره أشد من المشقة التي تكون عليه لو وقف 40 سنة، مع أن أحدا لا يستطيع أن يقف 40 سنة، ولكن هذا من باب الزجر والتهديد من هذا العمل. فهذا يدل على شدة إثم النار بين يدي المصلي. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم غيابة التكوك عزفة المنكر فقال شكر وعفوة الرحم. وعن ثمرة بن معك الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستجب احدكم في الصلاة ولو بسهل اخرجه الآخر.
هذان الحديثان فيهما بيان مقدار الكثرة التي تكون بين يدي المصلي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السترة التي تكون بين يدي المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. وفي الحديث الثاني أنه يستتر ولو بعقى. ومؤخرة الرحل ضم الميم وتسكين الهمزة وكسر الخاء، وفي رواية مؤخرة مؤخرة الرحل، وفي رواية ثالثة آخرة الرحل. فمؤخرة هو مؤخرة وآخرة، المعنى واحد، هي الخشبة التي تكون في طرف الرحل الذي يكون على البعير يسند الراكب إليها ظهره، يسند الراكب إليها ظهره، خشبة تكون خلف الراكب مغروجة في الرحل شاققة يسند إليها الراكب ظهره. هذه مؤثرة الرحل، وقدروها بمقدار ثلثي ذراع، مقدار ثلثي ذراع. فإذا كان أمام المصلي شيء شاخص يعني مرتفع بمقدار ثلثي ذراع فإنه قد تحققت له السترة التي تمنع المرور. وفي الحديث الثاني ولو عصى، تبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول بين ما أعرض ما تكون السترة وأرفع ما تكون السترة، وبين في الحديث الثاني أدق ما تكون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار وصلى إلى الراحلة وصلى إلى العنزة وإلى الحربة التي تغرز بين يديه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن السترة على أن السترة أن يكون أمام المصلي شيء منخفض، سواء كان مرتفعا أو كان منخفضا أو كان عريضا أو كان دقيقا، كل ذلك يحقق معنى السترة. المهم أن يكون أمامه شيء منفصل من عمود أو جدار أو حجر أو شجرة أو رحل أو عصا مغروز في الأرض أو حربة أو عنزة ترحل في الأرض، كل ذلك يحقق معنى السترة. المهم أن لا يصلي بدون سترة. وسيأتي أنه إذا لم يجد شيئا شاخصا فأقل شيئا يخط خطا أمامه، هذا يأتي إن شاء الله. نعم.
وعن
أبي ذر رضي الله عنه قال هذا الحديث برواياته يبين ما يقطع غروره صلاة المصلي، وأنه ثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة والحمار والكلب الأسود، هؤلاء إذا مروا أمام المصلي بينه وبين سترته أو مروا قريبين منه إذا لم يكن له سترة فإنهم يقطعون صلاته. هذا لفظ الحديث. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قطع الصلاة بمرور هذه الأشياء وغيرها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهو قول الجمهور ما هي العلم، لا يقطع الصلاة شيء يعني لا يبطلها شيء، لا يبطلها مرور شيء من أمام المصلي. والمراد بيقطع الصلاة هنا ليس المعنى يبطلها، وإنما المراد أنه ينقص ثوابها، يقطعها يعني ينقص ثوابها فقط. ليس معناه انه يبطلها وتعاد الصلاه. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر احدا باعاده الصلاه من مرور هذه الاشياء، وانما المراد بقطعها نقصانها ونقص اجرها وثوابها، وليس المراد افساد الصلاه. القول الثاني أن الصلاة تقطعها هذه الثلاثة بمعنى أنها تبطلها على ظاهر الحديث، هذه الثلاثة تقطع الصلاة بمعنى أنها تبطلها على ظاهر الحديث، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، وهو قول ابن حزم اخذا لظاهر الحديث، لان ظاهر القطع البطلان، يحمل اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يخرجه عن ظاهره، فتنقطع الصلاه بمرور هذه الثلاثه: المراه والحمار والكلب، ولكن الكلب المراد به الكلب الأسود ثوابا خالصا، الأسود البهيم، البهيم يعني الذي ثوابه خالص ليس فيه لون غير الثواب، وقد علله في الحديث لأنه شيطان، لأنه شيطان أي أن الشيطان يتشكل به. الشياطين عندهم مقدرة على التشكل بأشكال شتى، صور آدميين، صور حيوانات، صور سباع، صور أي شيء أعطاهم الله قدرة على التشكل. الشيطان يتشكل بشكل الكلب الأسود البهيم، فيكون قطعه بالصلاة لأنه شيطان. وأما المرأة تقطع الصلاة لأنها فتنة، فإذا مرت من أمام المصلي فإنها تصرف ذهنه إلى التأمل فيها، وربما يفتتن الإنسان بها وينشغل عن صلاته، لأنها المرأة فتنة. وأما الحمار فهو يقطع الصلاة لأنه والله أعلم قد يقرب منه الشيطان، لأن الحمار كما قال الله تعالى إلا أنكر الأصوات وصوت الحرير، الحمار صوته منكر، فهو حيوان فيه شيء من اللفظ والمذمة، فقص من بين الحيوانات لأن مروره يقطع الصلاة. هذا القول الثاني، أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة. القول الثالث وهو رواية وهو مذهب الإمام أحمد، القول الثالث وهو مذهب الإمام أحمد كما في متن الزاد وغيره من كتب المذهب، أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، يعني هذا يقول في متن الزاد: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. هذا هو مذهب الحنابلة، وخفض الكلب لأنه شيطان كما في هذا الحديث، لأنه شيطان فهو يبطل الصلاة. أما المرأة والحمار فلا تبطل الصلاة، فلا ابطلان الصلاة، لأنه لم يعلل في حقهما ما علل بحق الكلب، فيكون قطع الصلاة بالنسبة لهما نقصان الثواب، نقصان الثواب فقط. أما بالنسبة للكلب فيكون بطلان الصلاة على ظاهره. هذه أقوالهم في هذه المسألة، والراجح والله أعلم هو القول الثاني أنها تبطل بمرور الثلاثة بظاهر الحديث ولعدم وجود ما يخرجه عن هذا الظاهر. قالوا إن ابن عباس رضي الله عنه مر على أتان في ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه، مر من أمام خصفه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجواب أن سترة الإمام سترة للمأمومين، فابن عباس مر من أمام المأمومين ولم يمر من أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا دليل فيه على أن مرور الكلاب لا يقطع الصلاة، لأن سترة المأموم سترة إمامه. فيبقى الحديث على ظاهره أن الصلاة تنقطع وتكسب بمرور هذه الثلاثة. نعم.
وعن ابي سعيد الخدري صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قال احدكم بيديه يسره من الناس فاراد احدكم بلسانه بيديه فلم يسعه فان اتى بالقاتل فانما هو شيطان. متفق عليه. وفي روايه فان معه قريب.
هذا الحديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإن معه قريب. وفي رواية فإن معه شيطان. فليدفعه فإن معه شيطان. وفي رواية فإن معه القريب. هذا الحديث يدل على أن المصلي إذا اتخذ سترة أمامه وأراد أحد أن يمر بين يديه فإنه لا يمكنه، لا يمكنه من المرور بل يمنعه. فإن أصر على المرور فليقاتله، أي فليدفعه بقوة. يقاتله يعني يدفعه بقوة، قاتله بيده بالضرب حتى يرتدع. وليس المراد أنه يقاتله بالسلاح، وإنما معنى المقاتلة هنا المدافعة باليد، مثل قوله تعالى في قصة موسى: فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان، هذا من شيعته وهذا من عدو، يتضاربان. فالمقاتلة تطلق ويراد بها المضاربة، فمعنى فليقاتله يعني فليضربه. فإن معه شيطان يعني متمرد، معنى شيطان متمرد، لأنه إذا أصر على المرور فهذا دليل على تمرده، فيكون شيطانا من شياطين الإنس، لأن الإنس منهم شياطين. قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكل متمرد فإنه يسمى شيطانا، سواء من الآدميين أو من الجن أو من البهائم، كل متمرد يسمى شيطانا، سواء كان من الآدميين أو من الدواب أو من الجن. وأصله من شاق يشيط إذا اشتد، أو من شطل يشطل إذا دعو، لأن الشيطان بعيد عن رحمة الله عز وجل. هذا أصل اشتقاقه من الشيط وهو الشدة، أو من الشطل وهو البعد. فإن له شيطان يعني من شياطين الإنس، لأنه أبى أن يمتنع من المعصية، لأن المرور بين يدي المصلي معصية، وهو أبى وأراد الاعتداء فهو الشيطان من هذه الناحية. وهذا يكون من باب دفع الصائم، من باب دفع الصائم إذا صال أحد على حق أحد فلصاحب الحق المدافعة، لصاحب الحق المدافعة، ولو أدى هذا إلى قتله، إذا لم يندفع الصائم إلا بالقتل فإنه يقتل إذا كان صياله على النفس أو على المال أو على العرض، إذا كان الصيام على النفس أو على المال أو على العرض فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، وإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، وقتله هذا قتله هذا لأنه ظالم ومعتدي. لكن المراد هنا بالمقاتلة المدافعة بالضرب، ليس المراد القتل الذي هو الإزهاق. الحديث يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، ويدل على وجوب الدفع في حق المصلي، على وجوب دفع المرء بين يديه. هذا إذا مر بينه وبين سترة. هذا أما إذا مر من وراء السترة فإنه لا يضره وليس له الحق في أن يمنعه. من مر من وراء السترة فليس له الحق في أن يمنع، ويجوز المرور من وراء السترة. وكذلك إذا لم يكن له سترة فإن المفرط هو المصلي. إذا الحديث يدل على أنه إذا لم يكن أمامه سترة فإن ليس له حق المنع، ليس له حق المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأمامه ما يستر، فمفهومه أنه إذا لم يكن أمامه شيء فليس له منع حق المرور لأنه هو المفرط في ذلك. ودل الحديث على أن الذي يصر على المرور أنه عاص لله عز وجل ومتمرد على أمر الله فيكون شيطانا. وفي رواية فإننا معه القرين، والقرين هو الشيطان، فهو شيطان في نفسه، وكذلك معه شيطان من الجن يؤزه ويدفعه، لأن شياطين الجن هم الذين يدفعون بني آدم إلى المخالفات وإلى المعاصي، فهو شيطان في نفسه وكذلك معه شيطان من الجن يعزه ويحرضه على المرور. نعم.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليدع الشيطان في الدنيا
فإن لم يكن فليمسك أخاه وإن لم يكن فليمسك أخاه ثم لا يضره ثم مر بين يديه أخرجه أحمد وابن ماجه تصححه بالإسلام ولم يكن لم يعلم أنه مضطرب بل وعسل. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه شيئا فإن لم يجد حط حقا. وهذا الحديث فيه مقال، ولكن يقول المصنف هو حسن، هو حديث حسن. وأما من قال إنه مضطرب فإن المصنف خطأه وقال لم يسد، الحديث ليس مضطربا بل هو حديث حسن، والحسن يحتج به، هو حديث الحسن. فالحسن ما كان دون الصحيح وأحسن حالا من الضعيف. في الحديث أنه لا بد للمصلي أن يجعل أمامه شيئا يحدد الحرمة التي لا يجوز المرور فيها، لأن يجعل أمامه شيئا شاخصا سواء كان كبيرا أو صغيرا ولو عصى يركزه أو حربة أو سهم يغرزه في الأرض أو علجة، فإذا لم يستطع غرزه في الأرض لصلابتها فإنه يعرضه أمامه، يعرض العصا أو الحربة أو العلجة يعرضها أمامه عرضا، فإذا لم يجد ولا عصا فإنه يخط خطا في الأرض، خط خطا في الأرض على شكل هلال كما يقول الفقهاء، يقول مقوسا على شكل الهلال، وإن جعله معترضا مستقيما فلا بأس، وإن جعله على شكل الهلال فإنه لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخط خطا ولم يحدد شكل الخط، إلا أنه يكون معترضا بين يديه يحمي له حرمة الصلاة. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، وأنه لا يصلي وليس أمامه شيء، لأنه إذا صلى وليس أمامه شيء صار عرضة للإثم في نفسه وعرضة لتأثير غيره بالمرور. استثنى العلماء رحمهم الله أو بعض العلماء أو كثير من العلماء استثنوا مواطن الزحام الشديد مثل الحرمين والجوامع الكبار التي فيها زحام شديد، فإن المصلي لا يمنع الماء بين يديه في شدة الزحام، لأن هذا يخرج الناس، والأمر إذا ضاق اتسع. فلو أنك صليت في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي وأردت أن تمنع المارة لا تستطع، المارة كثير والموطن زحام، وهذا فيه مشقة عليك وعلى المارة، والأمر ولله الحمد إذا اشتد اتسع، والضرورة لها حكم لما اضطررتم إليه. ففي المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي الجوامع الكبار المزدحمة فإن المصلي لا يمنع الماء للضرورة، ومن هنا يغلق بعض طلبة العلم في المسجد الحرام، شوف إلى من الشخص يصلي بجيش يدفع هذا ويزف هذا لا ما يصح العمل هذا. المسجد الحرام من أسفل ومظلة في الازدحام دائما وابدا ليلا ونهارا، والله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، هل تريد ان الناس يظهرون الحجاج والمعتمرون يظهرون لمن في الخلق؟ ما هو صحيح هذا، هم لا يشعرون بهذا الشيء، فهذا من باب رفع المشاق. نعم ولو كانت الله المشقة.
وعن سعيد
بن جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع صلاة الليل وخشوع الله في صلاة الصبح وخشوع الله في كتابه. هذا الحديث ضعيف كما قال المصنف، ولكن هو يتكون من جملتين، الجملة الأولى قوله لا يقطع الصلاة شيء، الجملة الثانية ادرأوا ما استطعتم. الجملة الأولى ضعيفة فلا يحتج بها، وهي معارضة لحديث أبي هريرة لحديث أبي ذر السابق، هي معارضة لحديث أبي ذر السابق يرفع ثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود، وهو في الصحيحين، وهذا الحديث ضعيف لا يعارض الحديث المتفق عليه، فيقطع الصلاة ما جاء في الصحيحين وهو المرأة والحمار والكلب الأسود، على الخلاف في معنى القطع، هل هو إبطال الصلاة أو هو نقصان الثواب، فيكون الاحتجاج بحديث أبي ذر دون قوله لا يقطع الصلاة شيء. أما الجملة الأخيرة وهي وادروا ما استطعتم فمعناها صحيح، معناها صحيح، وهو يوافق حديث إذا أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإن له شيطان أو معه سبيل، وقوله ادروا هذا يوافق فليدفعه. فالجملة الأخيرة معناها صحيح ولها شاهد في الصحيحين تماما. نعم. قد أتينا على حديث الباب، فنرجع الآن إلى ذكر الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. استفاد من هذه الأحاديث مسائل في الفطرة، مسائل في حكم الفطرة. المسألة الأولى في الأحاديث مشروعية اتخاذ الفطرة للمصلي، مشروعية اتخاذ الفطرة للمصلي. والجمهور من أهل العلم أو الإجماع كما ذكر بعضهم، الإجماع من أهل العلم كما ذكر بعضهم أو الجمهور يقولون أن اتخاذ الفطرة سنة وليس بواجب. اتخاذ السنة الفطرة سنة وليس بواجب. ما الدليل على صرفه عن الوجوب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه صلى بعض المرات من غير فطرة، صلى في البر بدون فطرة، كما في مسند أحمد وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم صلى في بعض المرات في البر وليس أمامه فطرة. وأيضا صلى في المسجد الحرام فالناس يطوفون من أمامه ويمرون ولم يتخذ الفطرة عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أن اتخاذ الفطرة سنة، لأن تركه لها بعض المرات دليل على بيان الجواز، دليل على بيان الجواز، وأن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء، إذا أمر بشيء ثم فعل خلافه فهذا دليل على أنه أراد أن يبين المراد بالأمر وأنه للاستحباب وليس للوجوب. فقد يأمر بشيء ويفعل خلافه لبيان الجواز، وقد ينهى عن شيء ويفعله لبيان الجواز، لأنه عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما نزل إليهم. المسألة الثانية في الأحاديث دليل على شدة الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقف 40 في رواية 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه، وهذا وعيد شديد. وأمر صلى الله عليه وسلم بمدافعته ومقاتلته، وصفه بأنه شيطان وأن معه قرين. كل هذا يدل على تحريم المرور بين يدي المصلين إلا في حالة الضرورة كما ذكرنا. في المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن المصلي إذا اتخذ سترة فإنه يحرم المرور بينه وبين سترته، أما إذا لم يتخذ سترة فإنه لا مانع من المرور ويكون الإثم عليه هو، لأنه هو المفرط، لأنه هو المفرط في عدم اتخاذ السترة. المسألة الثالثة الرابعة في الحديث بيان ما يقطع مروره الصلاة، وأنه محدد بثلاثة أشياء: مرور المرأة، مرور الحمار، مرور الكلب. وبينا الحكمة في كون هذه الثلاثة تقطع الصلاة. أما الكلب فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة هو أنه شيطان، وأما المرأة فلأنها فتنة، وأما الحمار فلأنه مذلة مقارنة الشيطان له، ولأن صوته منكر كما قال تعالى: فإن أنكر الأصوات وصوت الحمير. المرأة مطلقة سواء كانت حائضا أو غير حائض، ورواية تقييدها بالحائض هذه غير صحيحة، يقولون الرواية غير صحيحة ولا عمل عليها، لأنه لا فرق بين الحائض وغيرها، لأن الحديث الذي في الصحيحين لم يقيدها، إنما قال المرأة هو الثمار والكلب الأسود، ولم يقيدها بالحائض، فرواية الحائض لا حجة فيها من ناحية السند ولا من ناحية المعنى، لأن حيضة المرأة ليست بيدها ولا برجلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدك، فلا فرق بين الحائض وغيرها. المسألة الخامسة: تحديد السترة. تحديد السترة، بينت الأحاديث أن السترة الأفضل أن تكون شيئا شاخصا يعني مرتفعا، أن تكون شيئا شاخصا يعني مرتفعا، إما عمود وإما جدار وإما حجر وإما عصا أو حربة أو علبة ترتد أمام المصلي. فإذا لم يجد شيئا من هذه الأمور فإنه يخط خطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا إنه إذا صلى إلى شيء، إذا صلى إلى عمود أو إلى حربة، فإنه لا يقصدها قصدا، وإنما يجعلها على جانبه، على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر، ولا يصمد إليها قمدا، فلا يصمد أمام العمود أو أمام الشيء المرتفع أمامه، لأن في ذلك تشبها بعبادة الأصنام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى عمود أو إلى شيء شاخص لا يصمد إليه قمدا، وإنما يتمايل عنه قليلا لأن يجعله على عينه اليسرى أو على عينه اليمنى. المسألة الثالثة: أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا مانع من المرور أمام المأمومين أو أمام الصفوف، لا سيما للحاجة، لا مانع من ذلك، إنما الممنوع المرور من أمام الإمام. والدليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه قصة ابن عباس لما مر راكبا على أسان ومر من أمام الصفوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن سترة المأمومين سترة إمامهم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
العلم المأموم
المسألة السابعة: ما هي المسافة التي تكون بين المصلي وبين سترته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليمن منها، إذا صلى أحدكم إلى شيء إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة واليمن منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى على الجنوب منها. فما مقدار المسافة التي تكون بينه وبين السترة؟ حددوها بثلاثة أذرع من قدميه، فيكون بينه وبين السترة مقدار ثلاثة أذرع فأقل، ولا يبتعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين جدارها ثلاثة أذرع لما قاسوه، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الجدار ويكون بينه وبين الجدار ممر الشاة، يكون بينه وبين الجدار ممر الشاة، هذا هو المقدار الذي يكون بين يعني الحد الأعلى، وكل ما قرب منه فهو أفضل، ولكن الحد الأعلى فيما بينه وبينها ثلاثة أذرع أو مركب، وكل ما قرب منها فهو أفضل، لأن كل ما قرب منها حصل له الامتناع من المرور من الألم. المسألة السابعة، نعم الثامنة، المسألة الثامنة وهي فرعية، يقولون هل الاضطجاع أمام المصلي، الاضطجاع أمام المصلي أو مد الرجل أمامه أو الجلوس أمامه يعني يجعل ظهره أمامه، هل هذا مثل المرور؟ الأكثر على أنه ليس مثل المرور، لو جلس وترك ظهره إلى المصلي أو نام اضطجع أمام المصلي أو مد رجليه أمام المصلي فلا مانع من ذلك، هذا قول الأكثر من أهل العلم، لأن هذا لا يسمى مرورا، لأن هذا لا يسمى مرورا. وأيضا عائشة رضي الله عنها كانت تنام وتمد رجلها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها، وإذا قام مدت رجلها، فهذا دليل على أن الاضطجاع أمام المصلي لا يعتبر مثل المرور، وأنه جائز الحمد لله، كذلك الجلوس وكذلك الاضطجاع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الشيخ: لو كنت من صلى خلف الإمام ثم سلم إمامه فأخر يقضي ما فات ثم ضاق الله بين يديه فهل يرتاح وهل يلزم استغفاره؟
قلنا إن سترة الإمام سترة للمأموم، فإذا سبق في بعض الصلاة وقام يقضي فلا ينبغي المرور من أمامه، لكن لا يكون مثل المنفرد، لا يكون مثل المنفرد، هذا لا يزال مأموما، لا يزال مأموما، لأنه تابع للإمام ولم يدخل في الصلاة منفردا، لكن مع هذا ينبغي تحاشي المرور بين يديه. نعم.
هل إذا وضع
رجل سترة
بأقل من
ثلثي ذراع
لا تعتبر
سترة له؟ هل إيه؟
هل إذا وضع رجل
سترته بأقل من ثلثي ذراع
لا تعتبر
سترة له؟ تعتبر سترة ولو كان ارتفاعها قليلا، لكن الأفضل والأكمل أن تكون بقدر مؤخرة الرحل، هذا من باب الأكمل، ولو كانت صغيرة أو منخفضة القط، ورد أن القط أيضا يكون سترة، والعصا لو عرضه يكون فطرة، فلا مانع من ذلك، لكن يتعلق بهذا مسألة يسأل عنها كثير من الناس، وهي ما إذا كان يصلي على سجادة، صلي على سجادة، هل طرف السجادة يعتبر فطرة أو لا يعتبر فطرة؟ الظاهر أنه لا يعتبر فطرة، الظاهر أنه لا يعتبر فطرة، وإن كان بعض الشافعية يرى أنه يعتبر فطرة. نعم.
قبيلة
الشيخ،
هل
يجوز اتخاذ الإنسان فكرة للمخالف؟ نعم، نقص على هذا، نقص على العلم على أنه لو صلى إلى ظهر إنسان تكون فكرة له، لأن هذا الإنسان يدفع المرء عنه، لكن مش كل أجام يبقى بدون فكرة، إلا إن كانوا مستخدمون إياه، إذا كان بينهم اتفاق فلا.
قبيلة الشيخ، هل يصح
اليمين المخالف
أن
يكون
حد المرأة
فطرة؟ كيف؟ هل يصح أن يصح اليمين المخالف أن يكون حد المرأة فطرة؟ هذا أجبنا على هذا، قلنا لا يعتبر فطرة، حد الفراش لا يعتبر فطرة. نعم. إذا
فعل الرقم في داخل المسجد فطرة للمخالف
عن الوجود. إذا إيش؟
استحى الرقم في داخل المسجد
لا يكفي هذا، لأنه إذا كان في المسجد فبإمكانه أن يستقبل الجدار أو يستقبل العمود أو يجعل أمامه عصا معروضة أو شيئا معه يجعله أمامه. المسجد يجد أشياء يجعلها أمامه، إنما الخط إذا لم يجد شيئا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن لم يجد شيئا والذي في المسجد يجد أشياء. نعم. لا هو بالله. لا كيف تعرف إيجاد المطوي ولا إيجاد المطوي ولا يعني يعتبر ثقة إيجاد المطوي يعتبر ثقة. ها العجال العجال ما يسوي شيء، العجال ما يسوي شيء. لا لكن على الأقل إذا لم يجد شيئا أبدا وضع عجال أمامه هذا أقل شيء، يعني المرء يشعر بأنه حال تجلده. هو على كل حال العجال وجوده خير من لا شيء. نعم. هذا أجبنا عنه، قلنا أن الحرمين مستثنيان للمشقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الحرام والناس يمرون أمام الرجال والنساء ويطوفون أمامه ولم يمنعهم عليه الصلاة والسلام. لا
قال
الثلاث ومعه الحديث المقيم. سمعت الراجح وما رجحه الشيخ تقي الدين ابن القيم ان هذه الثلاثه المذكوره تقطع الصلاه قطع ابطال، قطع ابطال، هذا هو الراجح. والحديث المضطرب حرفه اهل المصطلح لانه الذي تختلف رواياته، المضطرب هو الذي تختلف روايات يكثر فيها الاختلاف. نعم. أنا ما قلت هذا من عندي، هذا قاله السراح وأهل العلم. وقلنا إن الدليل أن الرسول ما أمر أحدا أن يعيد الصلاة، ما روي عنه أنه أمر أحدا أن يعيد الصلاة في وسلته صلى الله عليه وسلم، مع انه لا بد ان يكون هناك من يصلون بدون سترة، بل هو صلى الله عليه وسلم صلى بدون سترة، بل الاجماع يقول الاجماع على ان اتخاذ السترة ليس واجبا وانما هو سنة. نعم. لا ينبغي التشدد في بعض في هذه الامور، رجال لما يصلي الى سترة تبطل صلاته، ما قالها احد من اهل العلم. وان قال بعض المعاصرين هذا قول شاذ. نعم. لا على تحريم المرور، لا على الاستثناء، على تحريم المرور، إنما جعل في الفطرة وقالة فقط. نعم. قالوا لا تبطل صلاتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الرجل المسلم، الحديث الذي سمعتم، إذا صلى الرجل المسلم فنصومه، أن المرأة ليست كذلك، لا تقطع صلاة المرأة. على كل حال الاحتياط ترك هذا الشيء، ترك هذا الشيء، لكن الحديث يدل بمفهومه على أن هذا خاص بمرور المرأة أمام الرجل، أما مرورها أمام المرأة فمفهوم الحديث أنه لا يؤثر. نعم. هذا ليس مرورا، هذا ليس مرورا، هذا نوع اعتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن المرور والعبور، أما الإنسان الثابت والجالس والمتبع هذا ليس مرورا. نعم.
دخلت في أحد المغيرات في أحد المغيرات في أحد المغيرات وأحضر جنس كانت أحدها مغوثة تكد على كل واحد منها سفرة وما تكن هذا العالم.
كيف كان مغوثة؟ من الإمام يعني من المحراب إذا كانت معدة من مقام الإمام وهي محراب فلا بأس، ولكن لا يكتب عليها سفرة الكتابة في المساجد، كتابة سفرة في المساجد على جدرانها أو على محاريبها أو على أبوابها سفرة الكتابة على المساجد. نعم هذا تشدد يعني إنها تحط بالمسجد أحجار على كان من دخل ياخذ حجر، هذا تشدد وقد يفضي إلى اعتقاد سيء بهذه الأحجار، لأن يعني العوام قد يعتقدون بهذه الأحجار فيها بركة فيها خير، هذا لا يجوز. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعد أحجارا في مسجده ولا أمر بذلك، هذا من التشدد الذي وقد يؤول إلى شر وإلى اعتقاد باطل بهذه الأحجار، وما أسرع الناس ما أسرع الناس من الاعتقاد الباطل. نعم.
في حديث
ابن عباس رضي الله عنه المسجد لا يكون في سترة معينة إلا للإمام، إلا للإمام، أما المأمومون يصلون على إلى العمر إلى القواطع التي في المسجد إلى الجدران. نعم.
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مستكن في سترة،
فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم بنيا من الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستكن وفكر في الجواب ان ابن عباس لم يمر من امام الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما مر من امام المامومين، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الصحابه، مر من أمام المأمومين. نعم.
قضية الثانية
هذه المسألة إذا كان حصل بينكم إيجاب وقبول، إيجاب من البائع وقبول منك، قد تم العقد ثم قبضت الأرض، بعد العقد قبضت الأرض بالتخلية، شفتها وذهبت إليها، عرفت حدودها ومقدارها، قبضتها قبضا تاما، جاز لك أن تبيعها. أما أن تبيعها وأنت لم تقبلها ولم تعرفها وإنما بموجب الوصف فقط بموجب العقد فقط، فلا يجوز هذا البيع، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأشياء قبل قبضها. وأما الثمن أن تكتب الثمن الذي اشتريتها به، تقول اشتريت من فلان الأرض الفلانية بثمن مقداره كذا وكذا، ولا عليك النفس من الذي اشتراه هو به، لا عليك النفس من الذي اشتراه هو، وإنما تكتب الثمن الذي اشتريت به أنت في عقدك. وأما الاحتيال بأن تجعل نصف الأرض باسم أخيك ونصفها باسمك على أن تأخذون من البنك، إن كان القصد من هذا مجرد الاحتيال فهو لا يجوز، وإن كان القصد أنك تعطيه نصف الأرض عطية ليس إياه ملك، هذا كان شيء طيب الله يجزاك خير، وهذه صلة رحم. إذا كنت تعطيه نصف الأرض يتملكها ويعمر عليها ويأخذ من البنك فهذا شيء طيب ومساعدة لها فيه. أما إذا كان الأرض باقية على ملكك وإنما جعلت نصفها باسم من باب الحيلة وهي على ملكك فهذا لا يجوز، وهذا تمويه على المسؤولين، وهذا يفعله كثير من الناس ولا يزالون. الحيل لا تجوز، لا بد من الصدق والأمانة في حق ولاة الأمور وفي حق غيرهم، لا يجوز الاحتيال والكذب. نعم. فينحرم من الرحمة والإقبال إلى الله عز وجل عليه في صلاته. هذا كلام صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا أخر الإمام أمر يحضر صلاته فخروج منهم فقطع صلاته، فهل إذا نقر الإمام كان انقطاع صلاته أمام المحرمين فهل ذلك يحضر صلاته؟
لا يحضر صلاته. الرجل مروره لا يقطع الصلاة، وإنما يأثم عليه الإثم. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة، إنما الذي يقطع الصلاة الثلاثة التي حددها، أن مرور الرجل فإنه إن كان لغير ضرورة فإنه يأثم به إثما شديدا، أما إن كان لضرورة فلا حرج. نعم. لا يقطع الصلاة، يعني يمد يده يسلم على واحد من أمام المصلي أو يناوله شيء كتاب أو مصحف، لا يعد هذا من المرور، مثل مد الرجل أمامه لا يعتبر من المرور. نعم.
قضية الشيخ، ماذا يقال فيما قالته عائشة رضي الله عنها بئس ما تستحقرون به ثم نكروا الحديث؟
ما بلغها، سألوا ما بلغها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بلغها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ظنت أن هذا من كلام الصحابة، وإلا لو علمت أن هذا كلام الرسول ما خربت عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، لبعض الأحيان
أن
كانت يمينا قبل الصلاة.
نعم.
لبعض الأحيان إن كانت يمينا قبل الشهر في الصلاة لأحمق لمرور شخص في الصلاة حتى لا يقع أحد من أمامه، فما رأيت في هذه الفرقة وما أخبره براحة؟
قصده أنه يتقدم ويترك فرصة لمرور أحد؟ كان يفعل المنبر وهو في الصلاة وينزل من المنبر وهو في الصلاة ويفتح الباب ليستؤذن عليه وهو في الصلاة، الخطوات اليسيرة للحاجة ما فيها بأس.
نعم.
أريد الشيخ، ما هو أفضل المسافة التي تقطع بها الصلاة بين المصلي والمرأة إذا أدرى في الصلاة؟ ثلاثة أدرى، يعني يترك حريما للمصلي في مقدار ثلاثة أذرع من قدميه. نعم.
قضية
الشيخ،
هل يجوز
اتخاذ النعال فطرة؟ لا، إذا مثلا كلا النعال أو الكفاف حطها أمامه تعتبر فطرة. نعم.
قضية الشيخ، إذا كانت الحكمة من مقام الصلاة من جمهور المرأة أنها حكمة وأنها تذكر المصلي
هذا ورد به الدليل الذي ورد فيه الدليل لا كلام لنا فيه لا كلام لنا فيه مع أن التعليل هذا ليس نفسًا وإنما هو التماس علة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة فالمدار على الله أن العلة المستنبطة أو العلة التي تتحراها العلماء فهذه قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة المدار على النص نعم والنص ورد بمنع المرور وجواز الاعتراض نعم لا تسمى مرأة إلا إذا كانت بالغة أما الصغيرة تسمى جارية ما تسمى مرأة نعم جارية لا لا تسمى نعم صغيرة
الشيء
إذا قام الفار خفيفا من الاستحلال فهل يسعى المصلي فيه أن يستحل فكرة
فقد يقول في
رقي الرقبة في الحرام حتى قام جميع مسائل الحرام توسعوا ولو كل الحرام حتى خارج مسجد الكعبة يعني المكة كلها مغلة في الازدحام كل مكة مغلة في الازدحام لا سيما في أيام المواسم حتى في غير المسجد الحرام ولو كان في المساجد الأخرى في مكة فهو مغلة في الازدحام ولا أمر واسع لا ضيقون غدا الله واسع لا ضيقون على الناس
نعم
أنه يُقتل كل الفرزان وعرف الثلاثة في يومها من غير الإنذار وهل تعدد حية من الفواسق؟ حية من الفواسق نعم والعقرب من الفواسق التي تقتل في الحل والحرب وجميع أنواع الحية تقتل لأن فيها أذى للناس خطر إلا ما استثني من حيات البيوت فهذه كلها فإذا لم تنفك عن أهل البيت فإنها تقتل بعد الإنذار وبعضهم خصص هذا بحيات المدينة خاصة وبعضهم علم حيات البيوت في أي مكان الحاصل إنه لا يستثنى إلا حيات البيوت أما بقية الحيات فإنها تقتل نعم صغيرة
وعلي
وقيا وقال
يعاني الله
لا يرجى مرضه وفي وقت بعد رمضان يصلي هذا المرض والان هل يحصل الصيام عنه او الاطعام المساكين ليس عليه شيء لا صيام ولا اطعام المساكين انه ما دام انه استمر به الى ان لا ليس عليه شيء وليس عليكم قضاء ولا اطعام نعم
فغيرة
الشيء هل المراد يعني يجعل بينه وبين خطابه مروءة أن يجعل بينه وبين موضع السجود من دار غالي؟ لا هكذا هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما تمر الشاة بينه وبين خطابه نعم فغيرة الشيء
فلا يجب ما رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لغير فكرة الخطاب الشريف
هذا الذي يقول لأن الحرم له خاصية وأيضا لبيان الجواز بيان جواز أن السترة ليست واجبة وإنما هي مستحبة نعم فضيلة الشيخ
عندنا إمام من جزء عهد سنة وقت الرحمة لا يصلي في الفجر ولا يحرم في اليوم الواحد إلا قرض أو قرضين فقد نصحناه ولكن بدون جدوى وذلك لبعد وجوده عن الحي الذي في نفسه والارتباط بجعله الاعمى فهل علم مسلم اذا علمنا امره من جهه مسؤوله وقتل وعين الاخر بدله من دون عائله عنده وهكذا لم يكن
لا لا لكم الحق في هذا اذا كان يتغير ولا يحضر الا وقت من الاوقات ويحدث الناس في المسجد فلكم الحق في أن تتقدموا إلى الجهة المسؤولة لفصله وجعل أو نقله إلى مسجد آخر أقرب له وجعل إماما بدله هذا من حقكم ودفعا للضرر في ذلك ولستم غالمين فيها لأن هذا حق لكم نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
حديثنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى باب الخشوع في الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مستقرا متفق عليه من بقر المسلم ومعنى مستقرا أن يجعل يده على خاصرته. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال إن ذلك فعل اليهود في صلاته. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم في الصلاة فلا يمس الحق فلا يمس الحق
إذا قال
إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمس الحق فإن بعضكم يواجهه. رواه خمس بإسناد صحيح وزاد أحمد وعقيل الأوجاع. وفي الصحيح عن معيقيد نحوه بغير تعليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال واختلاف يختلف الشيطان من صلاة العبد. متفق عليه. والترمذي وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة وإن كان لابد فشد تطور. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يحتسن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدمه. وعنه رضي الله عنه قال كان الجيران تذكر به جانب بيتها فقالها النبي صلى الله عليه وسلم أمنتي عنا قوام خفاضا فإن تصاويره لا جارت فإنه لا تجارت تصاويره تعرفني في صلاتي. رواه مسلم. واتفق في قصة بجانب أبي جهيم وفيها إنها عن أكل عن صلاتي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أخوانهم وسألنا أخوانهم إلى السماء قبل في الصلاة أولى ترجع إليهم. رواه مسلم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وقت لدافعة الأحدثان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال استقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التساوي من الشيطان فإذا تجاهل أحدكم فليقل ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله باب الخشوع في الصلاة. ثم أورد أحاديث في هذا الباب كلها تتضمن مشروعية الخشوع في الصلاة وترك ما ينافيها أو ينقصها. وهي كما سمعتم أحاديث متنوعة يجمعها أن ما ذكر في هذه الأحاديث ثلاثي الخشوع أو تنقصه في الصلاة فلذلك نهي عنها. الخشوع معناه في اللغة التجلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. وأصله في القلب. أصل الخشوع في القلب ويظهر على الجوارح وعلى الصوت. يظهر الخشوع على الجوارح تكتل وعلى الصوت فينخفض. قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ولهذا يقولون الخشوع يكون بالقلب ويكون بالجوارح ويكون بالصوت. والخشوع في الصلاة هو روحها، هو روح الصلاة. ولهذا قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لما ذكر فلاحهم ذكر الصفات التي سببت لهم الفلاح، وبدأها بالخشوع في الصلاة، مما يدل على أن الخشوع في الصلاة له أهمية عظيمة. وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وخشع فيه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فقد يصلي العبد ويخرج بأجر كامل، قد يصلي ويخرج بنصف الأجر، بعشر الأجر، بأقل بأكثر، أو يصلي ولا يخرج بأجر أبدا. والخشوع هو روح الصلاة ولبها، الذي لا يخشع في صلاته لا يكتب له أجر، وإن كان لا يؤمر بالإعادة ولكن لا يكتب له أجر. فليس له من صلاته إلا ما عقل منها، يعني خشع وحضر قلبه فيه، مما يدل على أهمية الخشوع، وأن المسلم يجب عليه أن يتجنب الأشياء التي تؤثر على خشوعه من المشوشات، مما يأتي ذكره في الأحاديث التي وردت في هذا الباب. نعم. الحديث الأول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي رجل مستقر متفق عليه، ويقول مسلم ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك الشيء يقول في صلاته.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مقتصرا، ومعناه كما ذكره المصلي ان يضع يده على خاصرته. والخاصره من الانسان هي ما استدق من الجنب، ما استدق من الجنب فهو الخاصرة، وهو ما بين الورك وأسفل الأضلاع، ما بين الورك وأسفل الأضلاع، هذا هو الخاصرة. وكل إنسان له خاصرتان في جانبيه، فإذا وضع يده على الخاصرة فإنه يكون مختصرا، فيكون منهيا عن ذلك في الصلاة. وعلل ذلك لأنه فعل اليهود، قد نهينا عن التشبه باليهود. وأيضا الاختصار يدل على الكبر، والكبر ينافي الخشوع. كان الإنسان يصلي وهو مختصر، أي واضعا يده على خاصرته، يدل على الكبر، والكبر ينافي الخشوع في الصلاة. وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال القيام يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعروف من تفسير الاختصار. بعضهم فسره لأن الاستفار في الصلاة معناه أن يأخذ عقل يعتمد عليها، وما يسمى بالمقصرة، أو بعضهم قال الاختصار بالصلاة أن يقرأ من أوساط السور أو من أواخرها، يعني كان يختصر السورة. ولكن المشهور المعروف هو التفسير الذي ذكره المصنف أن الاختصار معناه أن يضع يده على خاصرته في أثناء الصلاة. والحكمة في ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه فعل اليهود كما هو، وقد نهينا عن التشبه باليهود. الوجه الثاني أنه يدل على التكبر، والتكبر ينافي الخشوع في الصلاة. نعم. أدل هذا الحديث على كراهية الاختصار في أثناء القيام في الصلاة، وأنه ينقص الخشوع أو يتنافى مع الخشوع. والمشروع أن يعمل ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم من فرض يديه ووضعهما على قدره. نعم. كما يدل الحديث أيضا على النهي عن التشبه باليهود، النهي عن التشبه باليهود فيما هو من خصائصهم. نعم.
وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قدم العشاء لم تكن كتب قبل ان تصلي المغرب متفق عليه.
اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلي المغرب. العشاء هو طعام العشي كما ان الغداء طعام الغداء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قدم العشاء، يعني أحضر وهيئ للأكل وحضر في الصلاة. فحضر عندنا شيئان: العشاء والصلاة. فلما كانت الصلاة تستدعي الخشوع وحضور القلب، وكانت تقديم الصلاة على العشاء يشوش الفكر ويكون قلب الإنسان متعلقا بالطعام، يشوش عليه صلاته. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم العشاء من أجل أن يتفرغ المصلي من الشواغل لصلاته، ولا يقدم الصلاة على العشاء خشية أن لا يخشع في صلاته، لأن الإنسان ضعيف. وإذا كان يشتهي الطعام أو كان جائعا فإنه لا شك أن نفسه تتعلق بالطعام، فيجول في خاطره وهو يصلي يشغله ذلك عن صلاته. فدل هذا على أن المسلم يتجنب ما يشوش عليه في صلاته من أجل أن يفرغ من خشوع، ومن ذلك أن يعطي نفسه رغبتها من الطعام حتى تقبل على الصلاة. دل هذا الحديث على طلب الخشوع في الصلاة، ودل على تجنب ما يشوش على المسلم في صلاته، ودل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث إنه سبحانه لما علم ضعفهم فإنه سبحانه تجاوز لهم أن يعطوا أنفسهم ما تشتهيه من المباح قبل أن تقبل على عبادته، من أجل أن تقبل وهي خالية مما يشغلها. وفي الحديث الآخر الذي سيأتي: لا صلاة بحضرة طعام، النفي هنا نفي لكمال الصلاة، يعني لا صلاة كاملة لحضرة الطعام. والعلة هنا ذكرنا انشغال نفسه وقلبه للطعام مما يشوش عليه فكره في الصلاة. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأنه رحم ضعفهم وشرع لهم إعطاء أنفسهم لا يسد تطلعها قبل أن تدخل في الصلاة. ولكن يجب أن يعلم في هذا البحث مسألتان. المسألة الأولى أن لا يتخذ الإنسان وقت الصلاة وقتا لتقديم الطعام، ولكن هذا إذا حضر بعض المرات من غير قصد، إذا صادف وقت الطعام وقت الصلاة من غير قصد. أما الذي يقصد هذا دائما ويجعل وقت الصلاة وقتا للطعام من أجل أن يأكل ويترك صلاة الجماعة أو يترك الصلاة في أول وقتها، هذا قاصد لهذا الشيء فلا يجوز له. المسألة الثانية نبه عليها، وهي ما إذا كانت الصلاة في آخر وقتها، فلو جلس على الطعام خرج الوقت، قالوا يبدأ بالصلاة في هذه الحالة، يبدأ بالصلاة في هذه الحالة.
فعن عائشة رضي الله عنها قالت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عزته بالمصلي فقال مثل ما أخبرت الرحم، رواه مسلم. فعن سمرة بن مالك الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم، رواه الحاكم. وعن ابي بكر البخاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاه الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل معصيه الرحم، المراه والثمار والكلب. مستنص رواه مسلم، وفي روايه الكلب الاكبر ولابي وله عن ابي هريره رضي الله عنه نحوه دون الكلب، والذي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه دون آخرة وحيل الورقة من حائل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا صلى أحدكم إلى شيء من الشرق أراد أن يلتاد بين يديه فليلتعب، فإن أتى فليقاتل فإنما هو قيطار. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه هيئة، فإن لم يجد فليصب عصا وإن لم يكن فليصب قطرا، رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ومن لم يصب من زعم أنه ولم يكن من زعم انه مضطرب بل هو حسن. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاه شيء، واجرحوا ما استطعتم، رواه ابو داود. وفي سنده ضعف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في موضوع السترة للمصلي، والسترة لا يكون أمام المصلي من شيء يمنع المار بين يديه، والحكمة في اتخاذها أمران. الأمر الأول أنها تنفع المصلي بمعنى أنها تدرع المرور بين يديه ولا ينشغل فكره عن الصلاة. الأمر الثاني أنها تمنع المرء بين يدي المصلي فلا يقع في الإثم، ففيها منفعة للمصلي ومنفعة للمرء. واتخاذ السترة سنة وفيها فائدة عظيمة، وفيها كما ذكرنا فيها منفعة للمرء ومنفعة للمصلي. فهذه الأحاديث التي أوردها المصنف كلها في موضوع السترة وبيان حقيقتها وبيان الإثم الذي يكون على المار بين يدي المصلي، وبيان ما يقطع مروره صلاة المصلي. نعم، في الحديث الأول
أبي جهيل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الله خير يدي المصلي ما عليه من الحكم لكان أن يحفظ 40 خيرا له.
هذا الحديث عن أبي جهيل واسمه عبد الله قال لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وفي رواية 40 خريفة. هذا الحديث في بيان الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلي لو يعلم ماذا عليه من الإثم بمروره، يعني ما يلحقه من الإثم بمروره. ورواية من الإثم نسبها المصنف إلى الشيخين، ولكن الشارع يقول إنها ليست في الصحيحين كذبت إلى الإثم، وأن الذي في الصحيحين لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه فكان أن يقف 40. على كل حال هذه اللحظة وإن لم تكن في الصحيحين فإنها تفسر المراد بكلمة ما عليه، فإن الذي عليه هو الإثم بلا شك. لكان أن يقف 40 لم يبين في رواية الشيخين كم ميزة 40، هل المراد 40 يوم أو 40 سنة؟ في رواية البزار 40 خريفا، والخريف هو السنة، يعني فيكون المعنى أن يقف 40 سنة خيرا له من أن يمر بين يديه. سميت السنة بالخريف لأن السنة أربعة فصول: الخريف والشتاء والربيع والصيف، وسميت لبعض فصولها وهو الخريف. الحديث فيه أن وقوفه 40 سنة مع ما فيه من المشقة والتعب خير له من أن يمر بين يديه لما في ذلك من الإثم العظيم. ووقوفه 40 سنة مع ما فيه من المشقة والتعب وطول المدة خير له من أن يمر بين يديه، لأن الإثم الذي يحصل له بمروره أشد من المشقة التي تكون عليه لو وقف 40 سنة، مع أن أحدا لا يستطيع أن يقف 40 سنة، ولكن هذا من باب الزجر والتهديد من هذا العمل. فهذا يدل على شدة إثم النار بين يدي المصلي. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم تبوك أسئلة المصلي فقال مثل ما أصابت الرحم. فعن عمر بن عبد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتفق أحدكم في الصلاة ولو بسهو أفضل من آخر.
هذان الحديثان فيهما بيان مقدار السترة التي تكون بين يدي المصلي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السترة التي تكون بين يدي المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. وفي الحديث الثاني أنه يستتر ولو بعصا. ومؤخرة الرحم بضم الميم وتسكين الهمزة وكسر الفاء، وفي رواية مؤخرة، مؤخرة الرحم، وفي رواية ثالثة آخرة الرحم. مؤخرة هو مؤخرة وآخرة، المعنى واحد، هي الخشبة التي تكون في طرف الرحل الذي يكون على البعير يسند الراكب إليها ظهره، يسند الراكب إليها ظهره، خشبة تكون خلف الراكب مغروزة في الرحل شاقطة يسند إليها الراكب ظهره. هذه مؤخرة الرحل، وقدروها بمقدار ثلثي ذراع، مقدار ثلثي ذراع. فإذا كان أمام المصلي شيء شاخص يعني مرتفع بمقدار ثلثي ذراع فإنه قد تحققت له السترة التي تمنع المرور. وفي الحديث الثاني ولو عصى، فبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول بين أعرض ما تكون السترة وأرفع ما تكون السترة، وبين في الحديث الثاني أدق ما تكون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار وصلى إلى الراحلة وصلى إلى العنزة وإلى الحربة التي تغرز بين يديه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن السترة على أن السترة أن يكون أمام المصلي شيء منتقص، سواء كان مرتفعا أو كان منخفضا أو كان عريضا أو كان دقيقا، كل ذلك يحقق معنى السترة. المهم أن يكون أمامه شيء منفصل من عمود أو جدار أو حجر أو شجرة أو رحم أو عصا مغروض في الأرض أو حربة أو عنزة تركز في الأرض، كل ذلك يحقق معنى السترة. المهم أن لا يصلي بدون سترة. وسيأتي أنه إذا لم يجد شيئا شاقطا فأقل شيء أن يخط خطا أن يخط خطا أمامه هذا يأتي إن شاء الله. نعم. هذا الحديث برواياته يبين ما يقطع مروره صلاة المصلي، وأنه ثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة والحمار والكلب الأسود، هؤلاء إذا مروا أمام المصلي بينه وبين سترته، أو مروا قريبين منه إذا لم يكن له سترة، فإنهم يقطعون صلاته. هذا رسم الحديث. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قطع الصلاة بمرور هذه الأشياء وغيرها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهو قول الجمهور من أهل العلم، لا يقطع الصلاة شيء، يعني لا يبطلها شيء، لا يبطلها مرور شيء من أمام المصلي. والمراد بيقطع الصلاة هنا ليس المعنى يبطلها، وإنما المراد أنه ينقص ثوابها، يقطعها يعني ينقص ثوابها فقط، ليس معناه أنه يبطلها وتعاد الصلاة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بإعادة الصلاة من مرور هذه الأشياء، فإنما المراد بقطعها نقصانها ونقص أجرها وثوابها، وليس المراد إفساد الصلاة. القول الثاني أن الصلاة تقطعها هذه الثلاثة بمعنى أنها تبطلها على ظاهر الحديث، هذه الثلاثة تقطع الصلاة بمعنى أنها تبطلها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن جبر بن مصلي فقال: مثل ما أخبرت الرحم. رواه مسلم. وعن ثمرة بن معدن الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهل. رواه الحاكم. وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاته المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل معصيه الرحم، المراه والحمار والكلب. والسلف رواه مسلم، وفي روايه والكلب الاكبر. وله عن ابي هريره رضي الله عنه نفسه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي بن عباس رضي الله عنه لقيه دون عاشرة دون عاشرة وخير المرأة بالآخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا صلى أحدكم بلسان مكسرة أراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فمن قاتل فإنما هو قيطار. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه قريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قل أحدكم فليجعل قيطار وجهه شيئا، فإن لم يجد فليؤتي العصا، فإن لم يكن فليكف قصرا. رواه أحمد وابن ماجه وكتاب ابن حبان. ومن لم يصب من زعل أمه، ومن لم يصب من زعل أمه. ولم يجد من زعمه له مضطرب بل هو حسن. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا يقطع الصلاه شيء رواه لا يقطع الصلاه شيء وجعل ما استطعتم رواه ابو داود وفي سنده ضعف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في موضوع السترة للمصلي. والسترة لا يكون أمام المصلي من شيء يمنع المار بين يديه، والحكمة في اتخاذها أمران. الأمر الأول أنها تنفع المصلي بمعنى أنها تدرع المرور بين يديه فلا ينشغل فكره عن الصلاة. الأمر الثاني أنها تمنع المار بين يدي المصلي فلا يقع في الإثم، ففيها منفعة للمصلي ومنفعة للمار. واتخاذ السترة سنة وفيها فائدة عظيمة، وفيها كما ذكرنا فيها منفعة للمرء ومنفعة للمصلي. هذه الأحاديث التي أوردها المصنف كلها في موضوع السترة وبيان حقيقتها وبيان الإثم الذي يكون على المرء بين يدي المصلي وبيان ما يقطع مروره صلاة المصلي. نعم، في الحديث الأول
أبي زهير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه من فتك لكان أجرك 40 خيرا له. متفق عليه. وقع في الدجال من وجه آخر 40 خليفة.
هذا الحديث عن أبي زهير واسمه عبد الله قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وفي رواية 40 خريفا. هذا الحديث في بيان الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلي. لو يعلم ماذا عليه من الإثم بمروره، يعني ما يلحقه من الإثم بمروره، ورواية من الإثم نسبها المصنف إلى الشيخين، ولكن الشارع يقول إنها ليست الصحيحين كلمة إلى الإثم، وأن الذي هو الصحيحين لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. فعلى كل حال هذه اللفظة وإن لم تكن في الصحيحين فإنها تفسر المراد بكلمة ما عليه، فإن الذي عليه هو الإثم بلا شك. وكان أن يقف 40 لم يبين في رواية الشيخين تمييز 40، هل المراد 40 يوم أو 40 سنة؟ في رواية البزاق 40 خريفا، والخريف هو السنة، يعني سيكون المعنى أن يقف 40 سنة خيرا له من أن يمر بين يديه. سميت السنة بالخريف لأن السنة أربعة فصول: الخريف والشتاء والربيع والصيف. وسميت في بعض فصولها وهو الخريف الحديث فيه أن وقوفه 40 سنة مع ما فيه من المشقة والتعب خير له من أن يمر بين يديه لما في ذلك من الإثم العظيم. ووقوفه 40 سنة مع ما فيه من المشقة والتعب وطول المدة خير له من أن يمر بين يديه، لأن الإثم الذي يحصل له بمروره أشد من المشقة التي تكون عليه لو وقف 40 سنة، مع أن أحدا لا يستطيع أن يقف 40 سنة، ولكن هذا من باب الزجر والتهديد من هذا العمل. فهذا يدل على شدة إثم النار بين يدي المصلي. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم غيابة التبوك الفتنة المنكر فقال فك وعصاك الرحم. وعن ثمرة بن عبد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستجب احدكم في الصلاة ولو بسهل اخرجه الآخر.
هذان الحديثان فيهما بيان مقدار الفترة التي تكون بين يدي المصلي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السترة التي تكون بين يدي المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. وفي الحديث الثاني أنه يستتر ولو بعصا. ومؤخرة الرحل ضم الميم وتسكين الهمزة وكسر الخاء، وفي رواية مؤخرة مؤخرة الرحل، وفي رواية ثالثة آخرة الرحل. فمؤخرة هو مؤخرة وآخرة، المعنى واحد، هي الخشبة التي تكون في طرف الرحل الذي يكون على البعير يسند الراكب إليها ظهره، يسند الراكب إليها ظهره، خشبة تكون خلف الراكب مغروزة في الرحل شاققة يسند إليها الراكب ظهره، هذه مؤثرة الرحل. وقدروها بمقدار ثلثي ذراع، مقدار ثلثي ذراع. فإذا كان أمام المصلي شيء شاخص يعني مرتفع بمقدار ثلثي ذراع فإنه قد تحققت له السترة التي تمنع المرور. وفي الحديث الثاني: ولو عصى. تبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول بين ما أعرض ما تكون السترة وأرفع ما تكون السترة، وبين في الحديث الثاني أدق ما تكون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار وصلى إلى الراحلة وصلى إلى العنزة وإلى الحربة التي تغرز بين يديه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن السترة على أن السترة أن يكون أمام المصلي شيء منخفض سواء كان مرتفعا أو كان منخفضا أو كان عريضا أو كان دقيقا، كل ذلك يحقق معنى الصفة. المهم أن يكون أمامه شيء منفصل من عمود أو جدار أو حجر أو شجرة أو رحل أو عصا ما مغروز في الأرض أو حربة أو عنزة ترحل في الأرض. كل ذلك يحقق معنى السترة. المهم أن لا يصلي بدون سترة. وسيأتي أنه إذا لم يجد شيئا شاخصا فأقل شيئا أن يخط خطا أمامه. هذا يأتي إن شاء الله. نعم.
وعن
أبي ذر رضي الله عنه قال هذا الحديث برواياته يبين ما يقطع وروعه صلاة المصلي، وأنه ثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة والحمار والكلب الأسود هؤلاء إذا مروا أمام المصلي بينه وبين سترته، أو مروا قريبين منه إذا لم يكن له سترة، فإنهم يقطعون صلاته. هذا لفظ الحديث. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قطع الصلاة بمرور هذه الأشياء وغيرها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهو قول الجمهور لأهل العلم، لا يقطع الصلاة شيء يعني لا يبطلها شيء، لا يبطلها مرور شيء من أمام المصلي. والمراد بيقطع الصلاة هنا ليس المعنى يبطلها، وإنما المراد أنه ينقص ثوابها. يقطعها يعني ينقص ثوابها فقط، ليس معناه أنه يبطلها وتعاد الصلاة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بإعادة الصلاة من مرور هذه الأشياء، وإنما المراد بقطعها يقطعها ونقص أجرها وثوابها، وليس المراد إفساد الصلاة. القول الثاني أن الصلاة تقطعها هذه الثلاثة بمعنى أنها تبطلها على ظاهر الحديث. هذه الثلاثة تقطع الصلاة بمعنى أنها تبطلها على ظاهر الحديث، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، وهي قول ابن حزم أخذا بظاهر الحديث، لأن ظاهر الخطأ البطلان، ويحمل اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهره، فتنقطع الصلاة بمرور هذه الثلاثة: المرأة والحمار والكلب. ولكن الكلب المراد به الكلب الأسود ثوابا خالصا، الأسود البهيم، البهيم يعني الذي سواده خالص ليس فيه لون غير السواد. وقد علله في الحديث لأنه شيطان، لأنه شيطان أي أن الشيطان يتشكل به. الشياطين عندهم مقدرة على التشكل بأشكال شتى، صور آدميين، صور حيوانات، صور دفاع، صور أي شيء أعطاهم الله قدرة على التشكل. فالشيطان يتشكل بشكل الكلب الأسود البهيم، فيكون قطعه بالصلاة لأنه شيطان. وأما المرأة تقطع الصلاة لأنها فتنة، فإذا مرت من أمام المصلي فإنها تصرف ذهنه إلى التأمل فيها، وربما يفتتن الإنسان بها وينشغل عن صلاته، فالمرأة فتنة. وأما الحمار فهو يقطع الصلاة لأنه والله أعلم قد يقرب منه الشيطان، لأن الحمار كما قال الله تعالى إلا أنكر الأصوات، فصوت الحرير الحمار صوته منكر، فهو حيوان فيه شيء من النقص والمذمة. فقص من بين الحيوانات لأن مروره يقطع الصلاة. هذا القول الثاني، أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة. القول الثالث وهو رواية وهو مذهب الإمام أحمد، القول الثالث هو مذهب الإمام أحمد كما في متن الزاد وغيره من كتب المذهب، أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم. ولهذا يقول في متن الزاد: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. هذا هو مذهب الحنابلة. وخفض الكلب لأنه شيطان كما في هذا الحديث، لأنه شيطان أو يبطل الصلاة. أما المرأة والحمار فلا تبطل الصلاة، فلا يبطل الصلاة لأنه لم يعلم في حقهما ما علل بحق الكلب، فيكون قطع الصلاة بالنسبة لهما نقصان الثواب، نقصان الثواب فقط. أما بالنسبة للكلب فيكون بطلان الصلاة على ظاهره. هذه أقوالهم في هذه المسألة، والراجح والله أعلم هو القول الثاني، أنها تبطل بمرور الثلاثة بظاهر الحديث ولعدم وجود ما يخرجه عن هذا الظاهر. قالوا إن ابن عباس رضي الله عنه مر على أتان في لنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه، مر من أمام الصفوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجواب إن هذا أن سترة الإمام سترة للمأمومين، فابن عباس مر من أمام المأمومين ولم يمر من أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا دليل فيه على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، لأن سترة المأموم سترة إمامه. فيبقى الحديث على ظاهره أن الصلاة تنقطع وتفسد بمرور هذه الثلاثة. نعم.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قال احدكم بيديه يسره من الناس، فاراد احدكم ان يقال بيديه فلم يسعف، فان اتى بالقائل فانما هو شيطان، متفق عليه. وفي روايه فان معه قليل.
هذا الحديث: اذا صلى احدكم الى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه قريب، وفي رواية فإن معه شيطان، فليدفعه فإن معه شيطان، وفي رواية فإن معه القريب. هذا الحديث يدل على أن المصلي إذا اتخذ سترة أمامه وأراد أحد أن يمر بين يديه فإنه لا يمكنه، لا يمكنه من المرور بل يمنعه، فإن أصر على المرور فليقاتله، أي فليدفعه بقوة، يقاتله يعني يدفعه بقوة، قاتله بيده بالضرب حتى يرتدع. فليس المراد أنه يقاتله بالسلاح، وإنما معنى المقاتلة هنا المدافعة باليد، مثل قوله تعالى في قصة موسى: فوجد فيها رجلين يقتتلان، يعني يتضاربان، هذا من شيعته وهذا من عدو، يتضاربان. فالمقاتلة تطلق ويراد بها المضاربة، فمعنى فليقاتله يعني فليضربه، فليضربه، فإن معه شيطان، يعني متمرد، معنى شيطان متمرد، لأنه إذا أصر على المرور فهذا دليل على تمرده، فيكون شيطانا من شياطين الإنس، لأن الإنس منهم شياطين، قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكل متمرد فإنه يسمى شيطانا، سواء من الآدميين أو من الجن أو من البهائم، كل متمرد يسمى شيطانا، سواء كان من الآدميين أو من الدواب أو من الجن. وأصله من شاق يشيط إذا اشتد، أو من شطل يشطل إذا بعد، لأن الشيطان بعيد عن رحمة الله عز وجل، هذا أصل اشتقاقه من الشيط وهو الشدة، أو من الشطل وهو البعد. فإن له شيطان يعني من شياطين الإنس، لأنه أبى أن يمتنع من المعصية، لأن المرور بين يدي المصلي معصية، وهو أبى وأراد الاعتداء، فهو شيطان من هذه الناحية. وهذا يكون من باب دفع الصائم، من باب دفع الصائم، إذا صال أحد على حق أحد فلصاحب الحق المدافعة، لصاحب الحق المدافعة، ولو أدى هذا إلى قتله، إذا لم يندفع الصائم إلا بالقتل فإنه يقتل، إذا كان صياله على النفس أو على المال أو على العرض، إذا كان الصيام على النفس أو على المال أو على العرض فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، وإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، وقتله هذا، قتله هذا، لأنه ظالم ومعتدي. لكن المراد هنا بالمقاتلة المدافعة بالضرب، ليس المراد القتل الذي هو الإزهاق. فالحديث يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، ويدل على وجوب الدفع في حق المصلي، على وجوب دفع المرء بين يديه. هذا إذا مر بينه وبين سترة، هذا أما إذا مر من وراء السترة فإنه لا يضره وليس له الحق في أن يمنعه. من مر من وراء السترة فليس له الحق في أن يمنعه، ويجوز المرور من وراء السترة. وكذلك إذا لم يكن له سترة فإن المفرط هو المصلي. إذا الحديث يدل على أنه إذا لم يكن أمامه سترة فإن ليس له حق المنع, ليس له حق المنع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأمامه ما يستره, فمفهومه أنه إذا لم يكن أمامه شيء فليس له منع حق المرور لأنه هو المفرط في ذلك. ودل الحديث على أن الذي يصر على المرور أنه عاص لله عز وجل ومتمرد على أمر الله فيكون شيطانا. وفي رواية فإننا معه القرين, والقرين هو الشيطان, فهو شيطان في نفسه وكذلك معه شيطان من الجن يؤزه ويدفعه, لأن شياطين الجن هم الذين يدفعون بني آدم إلى المخالفات وإلى المعاصي, فهو شيطان في نفسه وكذلك معه شيطان من الجن يعزه ويحرضه على المرور. نعم.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم لم يدع الشيطان في الدنيا فإن لم يكن فليمت الآخر فإن لم يكن فليمت الآخر ثم لا يضره إلى المرتين إليه. أخرجه أحمد بن ماجه وصححه ابن حبان ولم يثبت من زعم أنه مضطرب بل هو حسن.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه شيئا فإن لم يجد خط خطا. وهذا الحديث فيه مقال ولكن يقول المصنف هو حسن, هو حديث حسن. وأما لو قال إنه مضطرب فإن المصنف خطأه وقال لم يسد الحديث ليس مضطربا بل هو حديث الحسن, والحسن يحتج به فهو حديث الحسن. والحسن ما كان دون الصحيح وأحسن حالا من الضعيف. في الحديث أنه لا بد للمصلي أن يجعل أمامه شيئا يحدد الحرمة التي لا يجوز المرور فيها, لأن يعني يجعل أمامه شيئا شاخصا سواء كان كبيرا أو صغيرا, ولو عصى يركزه أو حربة أو سهم يغرزه في الأرض أو علجة, فإذا لم يستطع غرزه في الأرض لصلابتها فإنه يعرضه أمامه, يعرض العصا أو الحربة أو العلجة يعرضها أمامه عرضا. فإذا لم يجد ولا عصا فإنه يخط خطا في الأرض, خط خطا في الأرض على شكل هلال كما يقول الفقهاء, يقول مقوسا على شكل الهلال, وإن جعله معترضا مستقيما فلا بأس, وإن جعله على شكل الهلال فإنه لا بأس, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخط خطا ولم يحدد شكل الخط إلا أنه يكون معترضا بين يديه يحمي له حرمة الصلاة. هذا ما يدل عليه هذا الحديث, وأنه لا يصلي وليس أمامه شيء, لأنه إذا صلى وليس أمامه شيء صار عرضة للإثم في نفسه وعرضة لتأثير غيره بالمرور. استثنى العلماء رحمهم الله أو بعض العلماء أو كثير من العلماء استثنوا مواطن الزحام الشديد مثل الحرمين والجوامع الكبار التي فيها زحام شديد، فإن المصلي لا يمنع المار بين يديه في شدة الزحام، لأن هذا يخرج الناس، والأمر إذا ضاق اتسع. فلو أنك صليت في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي وأردت أن تمنع المارة لا تستطع، المارة كثير والموطن زحام، وهذا فيه مشقة عليك وعلى المارة، والأمر ولله الحمد اشتد اتسع، والضرورة لها حكم لما اضطررتم إليه. ففي المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي الجوامع الكبار المزدحمة فإن المصلي لا يمنع إلا بالضرورة. ومن هنا يغلق بعض طلبة العلم في المسجد الحرام، شوف إلى من يستخفي يصلي بجيش يدفع هذا ويزف هذا لا يصح العمل هذا. المسجد الحرام من أسفل عموما ظل في الازدحام دائما وابدا ليلا ونهارا. والله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، هل تريد ان الناس يظهرون الحجاج والمعتمرون يظهرون لمن في الخلق؟ ما هو صحيح هذا، هم لا يشعرون بهذا الشيء، فهذا من باب دفع المشاق. نعم ولو كانت الله لمشقه.
وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاه شيء وقضاء ما استطعتم، اخرجه ابو داود وفي كتابه رحمه.
هذا الحديث ضعيف كما قال المصنف، ولكن هو يتكون من جملتين. الجمله الاولى قوله لا يقطع الصلاه شيء، الجملة الثانية وادرأوا ما استطعتم. الجملة الأولى ضعيفة فلا يحتج بها، وهي معارضة لحديث أبي هريرة لحديث أبي ذر السابق، هي معارضة لحديث أبي ذر السابق يقطع ثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود، وهو في الصحيحين، فهذا الحديث ضعيف لا يعارض الحديث المتفق عليه. فيقطع الصلاة ما جاء في الصحيحين وهو المرأة والحمار والكلب الأسود، على الخلاف في معنى القطع، هل هو إبطال الصلاة أو هو نقصان الثواب. فيكون الاحتجاج بحديث أبي ذر دون قوله لا يقطع الصلاة شيء. أما الجملة الأخيرة وهي ادرأوا ما استطعتم فمعناها صحيح، وهو يوافق حديث إذا أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإن له شيطان أو معه سبيل، وقوله ادرأوا هذا يوافق فليدفعه. فالجملة الأخيرة معناها صحيح ولها شاهد في الصحيحين تماما. نعم. قد أتينا على حديث الباب، فنرجع الآن إلى ذكر الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. استفاد من هذه الأحاديث مسائل في السترة، مسائل في حكم السترة. المسألة الأولى في الأحاديث مشروعية اتخاذ السترة للمصلي، مشروعية اتخاذ السترة للمصلي، والجمهور من أهل العلم أو الإجماع كما ذكر بعضهم، أو الجمهور يقولون أن اتخاذ السترة سنة وليس بواجب. ما الدليل على صرفه عن الوجوب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه صلى بعض المرات من غير سترة، صلى في البر بدون سترة، كما في مسند أحمد وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم صلى في بعض المرات في البر وليس أمامه سترة. وأيضا صلى في المسجد الحرام فالناس يطوفون من أمامه ويمرون ولم يتخذ سترة عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن اتخاذ السترة سنة، لأن تركه لها بعض المرات دليل على بيان الجواز، دليل على بيان الجواز وأن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء، إذا أمر بشيء ثم فعل خلافه فهذا دليل على أنه أراد أن يبين المراد بالأمر وأنه للاستحباب وليس للوجوب. وقد يأمر بشيء ويفعل خلافه لبيان الجواز، وقد ينهى عن شيء ويفعله لبيان الجواز، لأنه عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما نزل إليهم. المسألة الثانية في الأحاديث دليل على شدة الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقف 40 في رواية 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه، وهذا وعيد شديد. وأمر صلى الله عليه وسلم بمدافعته ومقاتلته ووصفه بأنه شيطان وأن معه قرين، كل هذا يدل على تحريم المرور بين يدي المصلين إلا في حالة الضرورة كما ذكرنا. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن المصلي إذا اتخذ سترة فإنه يحرم المرور بينه وبين سترته، أما إذا لم يتخذ سترة فإنه لا مانع من المرور ويكون الإثم عليه هو، لأنه هو المفرط، لأنه هو المفرط في عدم اتخاذ السترة. المسألة الثالثة الرابعة في الحديث بيان ما يقطع مروره الصلاة، وأنه محدد بثلاثة أشياء: مرور المرأة، مرور الحمار، مرور الكلب. وبينا الحكمة في كون هذه الثلاثة تقطع الصلاة. أما الكلب فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة هو أنه شيطان، وأما المرأة فلأنها فتنة، وأما الحمار فلأنه مظنة مقارنة الشيطان له، ولأن صوته منكر كما قال تعالى فإن أنكر الأصوات وصوت الحمير. المرأة مطلقة سواء كانت حائضا أو غير حائض، ورواية تقييدها بالحائض هذه غير صحيحة، يقولون الرواية غير صحيحة ولا عمل عليها، لأنه لا فرق بين الحائض وغيرها، لأن الحديث الذي في الصحيحين لم يقيدها، إنما قال المرأة هو الحمار والكلب الأسود ولم يقيدها بالحائض، فرواية الحائض لا حجة فيها من ناحية السند ولا من ناحية المعنى، لأن حيرة المرأة ليست بيدها ولا برجلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيرتك ليست بيدك، فلا فرق بين الحائض وغيرها. المسألة الخامسة تحديد السترة، تحديد السترة. بينت الأحاديث أن السترة الأفضل أن تكون شيئا شاخصا يعني مرتفعا، أن تكون شيئا شاخصا يعني مرتفعا، إما عمود وإما جدار وإما حجر وإما عصا أو حربة أو علبة ترتج أمام المصلين. فإذا لم يجد شيئا من هذه الأمور فإنه يخط خطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا إنه إذا صلى إلى شيء إذا صلى إلى عمود أو إلى حربة فإنه لا يقصدها قصدا وإنما يجعلها على جانبه على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر ولا يصمد إليها قمدا فلا يصمد أمام العمود أو أمام الشيء المرتفع أمامه لأن في ذلك تشبها بعبادة الأصنام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى عمود أو إلى شيء شاخص لا يصمد إليه قمدا وإنما يتمايل عنه قليلا لأن يجعله على عينه اليسرى أو على عينه اليمنى. المسألة الثابتة أن سترة الإمام سترة لمن خلفه فلا مانع من المرور أمام المأمومين أو أمام الصفوف لا سيما للحاجة لا مانع من ذلك إنما الممنوع المرور من أمام الإمام. والدليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه قصة ابن عباس لما مر راكبا على أسان ومر من أمام الصفوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن سترة المأمومين سترة إمامهم. وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم.
العلم المأموم
المسألة السابعة ما هي المسافة التي تكون بين المصلي وبين سترته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمن منها إذا صلى أحدكم إلى شيء إلى سترة إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة واليمن منها أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى على الجنوب منها. فما مقدار المسافة التي تكون بينه وبين السترة؟ حددوها بثلاثة أذرع من قدميه فيكون بينه وبين السترة مقدار ثلاثة أذرع فأقل ولا يبتعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين جدارها ثلاثة أذرع لما قاسوا. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الجدار ويكون بينه وبين الجدار ممر الشاة هذا هو المقدار الذي يكون بين يعني الحد الأعلى وكل ما قرب منه فهو أفضل ولكن الحد الأعلى فيما بينه وبينها ثلاثة أذرع أو ممر الشاة وكل ما قرب منها فهو أفضل لأن كل ما قرب منها حصل له الامتناع من المرور من أمامه. المسألة الثابعة المسألة الثانية وهي فرعية يقولون هل الارتجاع أمام المصلي أو مد الرجل أمامه أو الجلوس أمامه يعني يجعل ظهره أمامه هل هذا مثل المرور؟ الأكثر على أنه ليس مثل المرور. لو جلس وترك ظهره إلى المصلي أو نام اضطجع أمام المصلي أو مد رجليه أمام المصلي فلا مانع من ذلك. هذا قول الأكثر من أهل العلم لأن هذا لا يسمى مرورا وأيضا عائشة رضي الله عنها كانت تنام وتمد رجلها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها وإذا قام مدت رجلها. فهذا دليل على أن الارتجاع أمام المصلي لا يعتبر مثل المرور وأنه جائز الحمد لله. كذلك الجلوس وكذلك الارتجاع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قضية الشيخ لو كنت من صلى عليك الإمام ثم سلم إمامه صاح لأهله ما حاله ثم ضاق الله بين يديه فهل يرتاح وهل يلتمس الفرحة؟
قلنا إن سترة الإمام سترة للمأموم، فإذا سبق في بعض الصلاة وقام يقضي فلا ينبغي المرور من أمامه، لكن لا يكون مثل المنفرد، لا يكون مثل المنفرد، هذا لا يزال مأموما، لا يزال مأموما لأنه تابع للإمام ولم يدخل في الصلاة منفردا، لكن مع هذا ينبغي تحاشي المرور بين يديه. نعم.
هل إذا وقع رجل سترة بأقل من ثلثي ذراع لا تعتبر سترة له؟
هل إيه؟
هل إذا وقع رجل سترته بأقل من ثلثي ذراع لا تعتبر سترة له؟
تعتبر سترة ولو كان ارتفاعها قليلا، لكن الأفضل الأفضل والأكمل أن تكون بقدر مؤخرة الرحل، هذا من باب الأكمل. ولو كانت صغيرة أو منخفضة القط، ورد أن القط أيضا يكون سترة، والعصا لو عرضه يكون فترة، فلا مانع من ذلك. لكن يتعلق بهذا مسألة يسأل عنها كثير من الناس، وهي ما إذا كان يصلي على سجادة، صلي على سجادة، هل طرف السجادة يعتبر فترة أو لا يعتبر فترة؟ الظاهر أنه لا يعتبر فترة، الظاهر أنه لا يعتبر فترة، وإن كان بعض الشافعية يرى أنه يعتبر فترة. نعم.
قضية
الشيخ، هل يجوز اتخاذ الإنسان فترة للمخالف؟ نعم، نقص على هذا، نقص أهل العلم على أنه لو صلى إلى ظهر إنسان تكون فترة له، لأن هذا الإنسان يدفع المرء عنه، لكن مش كل أجام يبقى بدون فترة إلا إن كان مستعدين هو، إذا كان بينهم اتفاق فلا. لا يكفي هذا، لأنه إذا كان في المسجد فبإمكانه أن يستقبل الجدار أو يستقبل العمود أو يجعل أمامه عصا معروضة أو شيئا معه يجعله أمامه، في المسجد يجد أشياء يجعلها أمامه، إنما الخط إذا لم يجد شيئا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن لم يجد شيئا والذي في المسجد يجد أشياء. نعم. لا ما هو بالضبط، لا لا كيف تعرف إيجاد المقوي ولا إيجاد المقوي ولا يعتبر اعتبار ثقة إيجاد المقوي اعتبار ثقة. العجال العجال ما يسوي شيء، العجال ما يسوي شيء، لا. لكن على الأقل إذا لم يجد شيئا أبدا وضع عجال أمامه هذا أقل شيء، يعني المرء يشعر بأنه حائل في جلده. هو على كل حال العجال وجوده خير من لا شيء. نعم.
أيضا الله
الصاح المرور بين يدي المخمل، هذا أجبنا عنه أن الحرمين مستثنيان للمشقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الحرام والناس يمرون أمامه، الرجال والنساء ويطوفون أمامه ولم يمنعهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال
سمعتم الراجح وما رجحه الشيخ في الدين ابن القيم ان هذه الثلاثه المذكوره تقطع الصلاه قطع ابطال قطع ابطال هذا هو الراجح. والحديث المضطرب حرفه اهل المصطلح لانه الذي تختلف رواياته المضطرب هو الذي تختلف روايات يذكر فيها الاختلاف. نعم. أنا ما قلت هذا من عندي، هذا قاله السراح وأهل العلم. وقلنا إن الدليل أن الرسول ما أمر أحدا أن يعيد الصلاة، ما روي عنه أنه أمر أحدا أن يعيد الصلاة في سنته صلى الله عليه وسلم، مع انه لا بد ان يكون هناك من يصلون بدون سترة، بل هو صلى الله عليه وسلم صلى بدون سترة، بل الاجماع يقول الاجماع على ان اتخاذ السترة ليس واجبا وانما هو سنه. نعم. لا ينبغي التشدد في بعض في هذه الامور، رجال لما يصلي الى سترة تبطل صلاته، ما قالها احد من اهل العلم. وان قال بعض المعاصرين هذا قول شاذ لا عبرة به. نعم. لا على تحريم المرور، لا على وجود السفر، على تحريم المرور، إنما جعل في السفرة وقاية فقط. نعم. قالوا لا تبطل صلاتها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الرجل المسلم، الحديث الذي سمعتم إذا صلى الرجل المسلم فنصومه، أن المرأة ليست كذلك، لا تقطع صلاة المرأة. على كل حال الاحتياط ترك هذا الشيء، ترك هذا الشيء، لكن الحديث يدل بمفهوم على أن هذا خاص بمرور المرأة أمام الرجل، أما مرورها أمام المرأة فمفهوم الحديث أنه لا يؤثر. نعم. هذا ليس مرورا، هذا ليس مرورا، انما هو اعتراض ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن المرور والعبور، اما الانسان الثابت والجالس والمتبع هذا ليس مرورا. نعم.
دخلت
في أحد المغايرات في أحد المغايرات وأنا أخذ دون كتاب الأحجار المغوثة كتب على كل واحد منها كثرة لما تطلق هذا العالم كيف؟ كتاب مغوثة؟ للإمام يعني للمحراب إذا كانت معدة من مقام الإمام وفي المحراب فلا بأس، ولكن لا يكثر عليه فكرة الكتابة في المساجد، كتابة فكرة في المساجد على جدرانها أو على بحريبها أو على أبوابها فكرة الكتابة على المساجد. نعم. هذا تشدد يعني إنها تحط بالمسجد أحجار على كان من دخل ياخذ حجر، هذا تشدد وقد يفضي إلى اعتقاد سيء بهذه الأحجار، لأن يعني العوام قد يعتقدون بهذه الأحجار فيها بركة فيها خير، هذا لا يجوز. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعد أحجارا في مسجده ولا أمر بذلك، هذا من التشدد الذي وقد يؤول إلى شر وإلى اعتقاد باطل بهذه الأحجار، وما أسرع الناس إلى الاعتقاد الباطل. نعم.
في حديث الأحجار رضي الله عنه
المسجد لا يكون في سترة معينة إلا للإمام، إلا للإمام، أما إمامهم يصلون على إلى العمر إلى القواطع التي في المسجد إلى الجدران. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان محتجب وفكره الامام قصه فيه مقبولين.
الجواب ان ابن عباس لم يمر من امام الرسول صلى الله عليه وسلم وانما مر في الامام المامومين ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الصحابه مر من امام المامومين. نعم. قضيه الشيخ اشتراك
سبعه من المامومين وهو قد اشتراها من تحت الراحه ولم يكرر تحته ولا له ذلك وقد اشتراك سبع اشتراك
فإذا أردت
أن
أكتبها لي لن
أكتب
سعر
الشراء لي مع أنه في الهوية من أول أو أكثر من خير والله أعلم وهل يكون هذا هو المستوى قضية الشيخ إشارة سعر الآخر لرغم وهو قد اشتراها من تحت الساحة ولم يكتب تحته مع أنه بعد مع أنه في الهوين الأول أو السعر المختلف فلا هو الحد وهل يجوز أن تسجل فقط باسمي وآخر باسم أخي لكي نتحدث عن ذلك العقار؟
هذه مسألة إذا كان حصل بينكم إيجاب وقبول إيجاب من البائع وقبول منك قد تم العقد ثم قبضت العرض بعد العقد قبضت العرض بالتخلية شفتها وذهبت إليها عرفت حدودها ومقدارها قبضتها قبضا تاما جاز لك أن تبيعها. أما أن تبيعها وأنت لم تقبضها ولم تعرفها وإنما بموجب الوصف فقط بموجب العقد فقط فلا يجوز هذا البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأشياء قبل قبضها. وأما الثمن أن تكتب الثمن الذي اشتريتها به، تقول اشتريت من فلان الأرض الفلانية بثمن مقداره كذا وكذا، ولا عليك النفس من الذي اشتراه هو به، لا عليك النفس من الذي اشتراه هو، وإنما تكتب الثمن الذي اشتريت به أنت في عقدك. وأما الاحتيال يعني تجعل نصف الأرض باسم أخيك ونصفها باسمك علشان تاخذون من البنك. إن كان القصد من هذا مجرد الاحتيال فهو لا يجوز، وإن كان القصد من الذي تعطيه نصف الأرض عطية ليس إياه ملك هذا كان شيء طيب الله يجزاك خير وهذا سنة رحم. إذا كنت تعطيه نصف الأرض يتملكها ويعمر عليها ويأخذ من البنك فهذا شيء طيب ومساعدة لها فيه. أما إذا كان الأرض باقية على ملكك وإنما جعلت نصفها باسمها من باب الحيلة وهي على ملكك فهذا لا يجوز، وهذا تمويه على المسؤولين، وهذا يفعله كثير من الناس ولا يبالون. الحيل لا تجوز، لا بد من الصدق والأمانة في حق ولاة الأمور وفي حق غيرهم، ولا يجوز الاحتيال والكذب. نعم. قولنا الحين يا زين
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لأنه يلاجي ربه ويتعرض لرحمته، فإذا مر واحد شغل باله وفكره وقد ينصرف بقلبه عن خلافه ويتابع هذا المار فينحرم من الرحمة، ينحرم من الرحمة والإقبال من الله عز وجل عليه في خلافه، هذا كلام صحيح. نعم. قضية الشيخ
إذا أخذ
الإمام
أمر الله وخلافه
فخروج منكم فقع عليها وفعلت بما قال الله كان انقطاع صلاه امام المؤمنين فهذا لا يقطع الصلاه لهم. لا يقطع الصلاه، الرجل مروره لا يقطع الصلاه وانما ياثم عليه الاثم، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه يقطع الصلاه، انما الذي يقطع الصلاه الثلاثه التي حددها، اما مرور الرجل فانه ان كان لغير ضروره فانه ياثم به اثما شديدا، أما إن كان لضرورة فلا حرج.
نعم.
رؤيه الشيخ اذا نرى الله اخبرنا كيف اتفاق المغرب وبين الله والاسلام فهل هذا يقطع الصلاه؟
لا يقطع الصلاه، يعني يمد يده يسلم على واحد من امام المصلي او يناوله شيء كتاب او مصحف، لا يعد هذا من المرور، مثل مد الرجل امامه لا يعتبر من المرور. نعم.
رؤيه الشيخ لا يقال
فيما قالته عائشة
رضي الله عنها كيف ما تستحقون ثم نفعوا
الحديث. ما بلغها، سألني ما بلغها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بلغها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ظنت أن هذا من كلام الصحابة، وإلا لو علمت أن هذا كلام الرسول ما خربت عليه. نعم.
فضيلة الشيخ
يتقدم يترك فرصة لمرور أحد. خطوات اليسيرة هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر وهو في الصلاة وينزل من المنبر وهو في الصلاة ويفتح الباب ليستؤذن عليه وهو في الصلاة، الخطوات اليسيرة للحاجة ما فيها بأس. نعم.
التي
تقطع بها
الصلاة بين
المصلي
والله
إذا ثلاثة أذرع. يعني يترك حريما للمصلي، يترك حريما للمصلي في مقدار ثلاثة أذرع من قدميه. نعم.
قضية
الشيخ هل يجوز اتخاذ اللعاب فطرة؟ لا، إذا مثلا جمع اللعاب أو الخفاف حطها أمامه تعتبر فطرة. نعم.
قضية الشيخ إذا كانت الفتنة من مقدار الصلاة من جمهور الفقهاء أنها فتنة وأنها تكبر المصلي، فإن لومها أمام المصلي وارجاعها وجلوسها من باب أولى.
هذا ورد به الدليل، الذي ورد فيه الدليل لا كلام لنا فيه، لا كلام لنا فيه، مع أن التعليل هذا ليس نصا وإنما هو التماس عله، التماس علة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، فالمدار على الله أن العلة المستنبطة أو العلة التي يتحراها العلماء فهذه قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، المدار على النص. نعم. والنص ورد بمنع الوغوص وجواز الاعتراض. نعم. لا تسمى مرأة إلا إذا كانت بالغة، أما الصغيرة تسمى جارية ما تسمى مرأة. نعم. جارية لا تسمى. نعم. قضية الشيخ
إذا كان
الحرام خارج الحرام فهل يسعى المصلي فيه أن يستحل الفطرة فقد يقول في ربه وحده؟ في الحرام حتى قالوا جميع مسائل الحرام توسعوا ولو كل الحرام حتى خارج مسجد الكعبة، يعني المكة كلها مغلة الازدحام، كل مكة مغلة الازدحام لا سيما في أيام المواسم، حتى في غير المسجد الحرام ولو كان في المساجد الأخرى في مكة فهو مغلة الازدحام، والأمر واسع لا يقول غدا الله واسع لا يقول على الناس.
نعم. أم أنه يُسكن كل شعبان صلاة الصلاة في يومها من غير إنذار؟ وهل تعدد هي من الفواسق؟
هي من الفواسق نعم، والعقرب من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، فجميع أنواع الحيات تقتل لأن فيها أذى للناس خطر، إلا ما استثني من حيات البيوت، حيات البيوت فهذه كلها فإذا لم تنفك عن أهل البيت فإنها تقتل بعد الإنذار. وبعضهم خصص هذا بحيات المدينة خاصة، وبعضهم علم حيات البيوت في أي مكان. الحاصل إنه لا يستثنى إلا حيات البيوت، أما بقية الحيات فإنها تقتل. نعم.
والدي
يوصيا وقال احمد فتحه الله بالمرض وهو خالق وقال يعاني الله بذلك يا رب ويقول بعد امراض بسبب هذا المرض والان هل الاقرب الصيام عنه او الحال المكاتب؟ ليس عليه شيء، لا صيام ولا اطعام مكاتبين، انما دام انه هفطر للمرض واستمر به الى ان ليس عليه شيء وليس عليكم قضاء ولا اطعام.
فضيلة
الشيخ، هل المراد بأن يجعل بينه وبين خطابه مرورة شاة، أن يجعل بينه وبين موضع سجوده للدار غالي؟ لا، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما تمر الشاة بينه وبين خطابه. نعم. فضيلة الشيخ،
هل يجوز
للمرأة
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لغير فكرة الخطاب الشريف
أنه لا يحتاج للمرور الله بين يدي المصلي في الإسلام؟ هذا الذي قلنا، لأن الحرم يخطأ فيه، وأيضا لبيان جواز، بيان جواز أن السترة ليست واجبة وإنما هي مستحبة. نعم. فضيلة
الشيخ، عندنا إمام منذ عهد سنة وأكثر لا يصلي في الفجر ولا يحرم في اليوم الواحد إلا قرن أو قرنين، وقد نصحنا لهم ولكن بدون جدوى، وذلك لبعد وجوده عن الحي الذي في نفسه والارتباط بجعله اخر، فهل علينا اثم اذا علمنا امره من جهه مسؤوله وقتل وعين اخر بدله من دون عائله عنده وهكذا لم يكن؟
لا لا، لكم الحق في هذا، اذا كان يتغير ولا يحضر الا وقت من الاوقات ويحدث الناس في المسجد، فلكم الحق في أن تتقدموا إلى الجهة المسؤولة لفصله وجعل أو نقله إلى مسجد آخر أقرب له وجعل إماما بدله، هذا من حقكم ودفع للضرر تغييرا، ولستم غالمين فيها، أن هذا حق لكم. لا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال الحافظ رحمه الله تعالى باب الخشوع في الصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مستطرا متفق عليه من بقر المسلم، ومعنى مستطرا أن يجعل يده على حافظه. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال إن ذلك فعل اليهود في صلاته. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب، متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم في الصلاة فلا يمس الحق فلا يمس الحق
إذا قام
أحدكم في الصلاة فلا يمس الحق فإن بعض الزواجه رواه الخمس بإسناد صحيح، وزاد أحمد وعقيل الأوداع. وفي الصحيح عن معيقيد نحوه بغير تعليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاف يختلف الشيطان من صلاة العبد، متفق عليه. والترمذي وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة وإن كان لابد ففي التطوع. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يصفن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه وفي رواية أو تحت قدمه. وعنه رضي الله عنه قال كان الجواب نذكر به جانب بيتها فقالها النبي صلى الله عليه وسلم أمنتي عنا أقوام خفاذا فإن تصاويره لا زالت فإنه لا تزال تصاويره تعرفني في صلاتي رواه مسلم. واتفق في قصة بجانب أبي جهيم وفيها إنها عن أكل عن صلاتي. وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوامنا فإن أقوامها إلى السماء قبل الصلاة أولى ترجع إليهم رواه مسلم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وقت لجافلة الأخلفان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال استحقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التساوي من الشيطان فإذا تجاهد أحدكم فليقل ما استطاع رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله باب الخشوع في الصلاة. ثم أورد أحاديث في هذا الباب كلها تتضمن مشروعية الخشوع في الصلاة وترك ما ينافيها أو ينقصها. وهي كما سمعتم أحاديث متنوعة يجمعها أن ما ذكر في هذه الأحاديث تنافي الخشوع أو تنقصه في الصلاة فلذلك نهي عنها. الخشوع معناه في اللغة التجلل والخضوع لله سبحانه وتعالى وأصله في القلب. أصل الخشوع في القلب ويظهر على الجوارح وعلى الصوت. يظهر الخشوع على الجوارح تكتل وعلى الصوت ينخفض. قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ولهذا يقولون الخشوع يكون بالقلب ويكون بالجوارح ويكون بالصوت. والخشوع في الصلاة هو روحها وروح الصلاة. ولهذا قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لما ذكر فلاحهم ذكر الصفات التي سببت لهم الفلاح وبدأها بالخشوع في الصلاة مما يدل على أن الخشوع في الصلاة له أهمية عظيمة. وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وخشع فيه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فقد يصلي العبد ويخرج بأجر كامل قد يصلي ويخرج بنصف الأجر بعشر الأجر بأقل بأكثر أو يصلي ولا يخرج بأجر أبدا. والخشوع هو روح الصلاة ولبها. الذي لا يخشع في صلاته لا يكتب له أجر، وإن كان لا يؤمر بالإعادة ولكن لا يكتب له أجر، فليس له من صلاته إلا ما عقل منها، يعني خشع وحضر قلبه فيه، مما يدل على أهمية الخشوع، وأن المسلم يجب عليه أن يتجنب الأشياء التي تؤثر على خشوعه من المشوشات، مما يأتي ذكره في الأحاديث التي وردت في هذا الباب. نعم. الحديث الأول،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل المستقبل متفق عليه، أن يقول مسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك الشيء يقول في صلاته.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مقتصرا، ومعناه كما ذكره المصلي ان يضع يده على خاصرته، والخاصره من الانسان هي ما استدق من الجمع، ما استدق من الجمع فهو الخاصرة، وهو ما بين الورك وأسفل الأضلاع، ما بين الورك وأسفل الأضلاع، هذا هو الخاصرة. وكل إنسان له خاصرتان في جانبيه، فإذا وضع يده على الخاصرة فإنه يكون مختصرا، فيكون منهيا عن ذلك في الصلاة، وعلل ذلك لأنه فعل اليهود، قد نهينا عن التشبه باليهود. وأيضا الاختصار يدل على الكبر، والكبر ينافي الخشوع، كان الإنسان يصلي وهو مختصر أي واضعا يده على خاصرته يدل على الكبر، والكبر ينافي الخشوع في الصلاة. وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال القيام يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعروف من تفسير الاختصار. بعضهم فسره لأن الاستفار في الصلاة معناه أن يأخذ عقل يعتمد عليها، وما يسمى بالمقصرة. أو بعضهم قال الاستفار في الصلاة أن يقرأ من أوساط السور أو من أواخرها، يعني كان يختصر السورة. ولكن المشهور المعروف هو التفسير الذي ذكره المصنف، أن الاستفار معناه أن يضع يده على خاصرته في أثناء الصلاة. والحكمة في ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه فعل اليهود كما هو، وقد نهينا عن التشبه باليهود. الوجه الثاني أنه يدل على التكبر، والتكبر ينافي الخشوع في الصلاة. نعم. أدل هذا الحديث على كراهية الاختصار في أثناء القيام في الصلاة، وأنه ينقص الخشوع أو يتنافى مع الخشوع. والمشروع أن يعمل ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم من فرض يديه ووضعهما على صدره. نعم. كما يدل الحديث أيضا على النهي عن التشبه باليهود، النهي عن التشبه باليهود فيما هو من خصائصهم. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قد من العشاء أبدأ الكتب قبل أن تصلي المغرب متفق عليه.
إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. العشاء هو طعام العشي كما أن الغداء طعام الغداء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قدم العشاء يعني أحضر وهيئ للأكل وحضر في الصلاة فحضر عندنا شيئان العشاء والصلاة. فلما كانت الصلاة تستدعي الخشوع وحضور القلب وكانت تقديم الصلاة على العشاء يشوش الفكر ويكون قلب الإنسان متعلقا بالطعام يشوش عليه صلاته. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم العشاء من أجل أن يتفرغ المصلي من الشواغل لصلاته ولا يقدم الصلاة على العشاء خشية أن لا يخشع في صلاته لأن الإنسان ضعيف. وإذا كان يشتهي الطعام أو كان جائعا فإنه لا شك أن نفسه تتعلق بالطعام فيجول في خاطره وهو يصلي يشغله ذلك عن صلاته. فدل هذا على أن المسلم يتجنب ما يشوش عليه في صلاته من أجل أن يفرغ من خشوع. ومن ذلك أن يعطي نفسه رغبتها من الطعام حتى تقبل على الصلاة. دل هذا الحديث على طلب الخشوع في الصلاة ودل على تجنب ما يشوش على المسلم في صلاته ودل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث إنه سبحانه لما علم ضعفهم فإنه سبحانه تجاوز لهم أن يعطوا أنفسهم ما تشتهيه من المباح قبل أن تقبل على عبادته من أجل أن تقبل وهي خالية مما يشغلها. وفي الحديث الآخر الذي سيأتي لا صلاة بحضرة طعام. فالنفي هنا نفي لكمال الصلاة يعني لا صلاة كاملة بحضرة الطعام. والعلة هنا ذكرنا انشغال نفسه وقلبه بالطعام مما يشوش عليه فكره في الصلاة. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وأنه رحم ضعفهم وشرع لهم إعطاء أنفسهم ما يسد تطلعها قبل أن تدخل في الصلاة. ولكن يجب أن يعلم في هذا البحث مسألتان. المسألة الأولى أن لا يتخذ الإنسان وقت الصلاة وقتا لتقديم الطعام، ولكن هذا إذا حضر بعض المرات من غير قصد، إذا صادف وقت الطعام وقت الصلاة من غير قصد. أما الذي يقصد هذا دائما ويجعل وقت الصلاة وقتا للطعام من أجل أن يأكل ويترك صلاة الجماعة أو يترك الصلاة في أول وقتها، هذا قاصد قاصد لهذا الشيء فلا يجوز له. المسألة الثانية نبه عليها وهي ما إذا كانت الصلاة في آخر وقتها، فلو جلس على الطعام خرج الوقت، قالوا يبدأ بالصلاة في هذه الحالة، يبدأ بالصلاة في هذه الحالة.
وعن عائشه رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك عزته بالمصلي فقال مثل ما اخبرت الرحم، رواه مسلم. وعن سمره بن مالك الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليستتر ولو بسهم، رواه الحاكم. وعن ابي ذر البخاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاه الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل معصيه الرحم، المراه والثمار والكلب. مستنص رواه مسلم. وفي روايه الكلب الاكبر ولابي وله عن ابي هريره رضي الله عنه نحوه دون الكلب، والذي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه دون اخره وخير الورقه من حاكم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اذا صلى احدكم الى شيء من الشرق اراد ان يلتاد بين يديه فليدفعه، فان ابى فليقاتل فانما هو قيطار. متفق عليه. وفي روايه فان معه القريب. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليدع استلقاء وجهه شيئا، فان لم يجد فليصب اخرى وان لم يكن فليحط قطرا، رواه احمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ومن لم يصب من زعم انه ولم يكن من زعم انه مضطرب بل هو حسن. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاه شيء، واجرحوا ما استطعتم، رواه ابو داود. وفي سنده ضعف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في موضوع السترة للمصلي، والسترة لا يكون أمام المصلي من شيء يمنع المار بين يديه، والحكمة في اتخاذها أمران. الأمر الأول أنها تنفع المصلي بمعنى أنها تدرأ المرور بين يديه فلا ينشغل فكره عن الصلاة. الأمر الثاني أنها تمنع المار بين يدي المصلي فلا يقع في الإثم، ففيها منفعة للمصلي ومنفعة للمار. واتخاذ السترة سنة وفيها فائدة عظيمة، وفيها كما ذكرنا فيها منفعة للمار ومنفعة للمصلي. فهذه الأحاديث التي أوردها المصنف كلها في موضوع السترة وبيان حقيقتها وبيان الإثم الذي يكون على المار بين يدي المصلي، وبيان ما يقطع مروره صلاة المصلي، نعم، في الحديث الأول
أبي جهيل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الله خير أجر المصلي ما بعيد من الحكم لكان أن يحفظ 40 خيرا له. واتفق عليه وقع في بلدان وجه آخر 40 خليفة.
هذا الحديث عن أبي جهيل واسمه عبد الله قال لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وفي رواية 40 خليفة. هذا الحديث في بيان الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلي لو يعلم ماذا عليه من الإثم بمروره، يعني ما يلحقه من الإثم بمروره. ورواية من الإثم نسبها المصنف إلى الشيخين، ولكن الشارع يقول إنها ليست في الصحيحين، كذبت إلى الإذن. وأن الذي في الصحيحين لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه وكان أن يقف 40. على كل حال هذه اللفظة وإن لم تكن في الصحيحين فإنها تفسر المراد بكلمة ما عليه، فإن الذي عليه هو الإثم بلا شك. لكان أن يقف 40 لم يبين في رواية الشيخين تمييز 40، هل المراد 40 يوم أو 40 سنة؟ في رواية البزار 40 خليفا، والخليف هو السنة، يعني فيكون المعنى أن يقف 40 سنة خيرا له من أن يمر بين يديه. سميت السنة بالخريف لأن السنة 4 فصول: الخريف والشتاء والربيع والصيف، وسميت لبعض فصولها وهو الخريف. الحديث فيه أن وقوفه 40 سنة مع ما فيه من المشقة والتعب خير له من أن يمر بين يديه لما في ذلك من الإثم العظيم. ووقوفه 40 سنة مع ما فيه من المشقة والتعب وطول المدة خير له من أن يمر بين يديه، لأن الإثم الذي يحصل له بمروره أشد من المشقة التي تكون عليه لو وقف 40 سنة. مع أن أحدا لا يستطيع أن يقف 40 سنة، ولكن هذا من باب الزجر والتهديد من هذا العمل، فهذا يدل على شدة إثم المار بين يدي المصلي. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم تبوك كثرة المصلي فقال مثل عصرة الرحم. وعن عمر بن عبد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستفد أحدكم في الصلاة ولو بسهف أفضل من آخر.
هذان الحديثان فيهما بيان مقدار السترة التي تكون بين يدي المصلي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السترة التي تكون بين يدي المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. وفي الحديث الثاني أنه يستتر ولو بعصا. ومؤخرة الرحم بضم الميم وتسكين الهمزة وكسر القاف وفي رواية مؤخرة مؤخرة في الرحم، وفي رواية ثالثة آخرة في الرحم، مؤخرة ومؤخرة وآخرة، المعنى واحد، هي الخشبة التي تكون في طرف الرحل الذي يكون على البعير يسند الراكب إليها ظهره، يسند الراكب إليها ظهره، خشبة تكون خلف الراكب مغروجة في الرحل شاخصة يسند إليها الراكب ظهره، هذه مؤثرة الرحل، وقدروها بمقدار ثلثي ذراع، مقدار ثلثي ذراع. فإذا كان أمام المصلي شيء شاخص يعني مرتفع بمقدار ثلثي ذراع فإنه قد تحققت له السترة التي تمنع المرور. وفي الحديث الثاني ولو عصى، فبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول بين أعرض ما تكون السترة وأرفع ما تكون السترة، وبين في الحديث الثاني أدق ما تكون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار وصلى إلى الراحلة وصلى إلى العنزة وإلى الحربة التي تغرز بين يديه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن السترة على أن السترة أن يكون أمام المصلي شيء منتقص، سواء كان مرتفعا أو كان منخفضا أو كان عريضا أو كان دقيقا، كل ذلك يحقق معنى السترة. المهم أن يكون أمامه شيء منفصل من عمود أو جدار أو حجر أو شجرة أو رحم أو عصا مغروض في الأرض أو حربة أو عنزة ترخز في الأرض، كل ذلك يحقق معنى السترة. المهم أن لا يصلي بدون سترة. وسيأتي أنه إذا لم يجد شيئا شاخصا فأقل شيء أن يخط خطا أمامه، هذا يأتي إن شاء الله. نعم. هذا الحديث برواياته يبين ما يقطع مروره صلاة المصلي، وأنه ثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة والحمار والكلب الأسود، هؤلاء إذا مروا أمام المصلي بينه وبين سترته، أو مروا قريبين منه إذا لم يكن له سترة، فإنهم يقطعون صلاته. هذا رفض الحديث. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قطع الصلاة بمرور هذه الأشياء وغيرها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهو قول الجمهور من أهل العلم، لا يقطع الصلاة شيء يعني لا يبطلها شيء، لا يبطلها مرور شيء من أمام المصلي. والمراد بيقطع الصلاة هنا ليس المعنى يبطلها، وإنما المراد أنه ينقص ثوابها، يقطعها يعني ينقص ثوابها فقط، ليس معناه أنه يبطلها وتعاد الصلاة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بإعادة الصلاة من مرور هذه الأشياء، فإنما المراد بقطعها نقصانها ونقص أجرها وثوابها، وليس المراد إفساد الصلاة. القول الثاني أن الصلاة تقطعها هذه الثلاثة بمعنى أنها تبطلها على ظاهر الحديث، هذه الثلاثة تقطع الصلاة بمعنى أنها تبطلها.